بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: فصل في المضطر. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة.
نعم، بعدما ذكر ما يتعلق بالأطعمة والمباحة منها وغير المباحة، وأن الأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا. الله أكبر، شوف القيد هذا. الأصل يعني في الأطعمة الحل لمسلم عمل صالحا. ما فائدة هذا القيد لمسلم عمل صالحا؟ ما الفائدة؟ أن غير المسلم وإن أكل من هذه الأطعمة التي خلقها الله عز وجل ورزقه ورزق بها، فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة، لأن هذه إنما هي للمسلم الذي يطيع الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإن تناول هذه الأطعمة مع كفره فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وسيسأل عن هذه النعم يوم القيامة ويحاسب عليها يوم القيامة. قل: من حرم زنات الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهؤلاء سيحاسبون عليها لأنها نعم، فسيسألون عنها يوم القيامة. إذن فالأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا. طب المسلم العاصي حال تناوله لها على وجه فيه معصية، فإنه أيضا سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما جاء في الحديث: فيؤتى بهذا فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، يقول: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم أمر به إلى النار. فالإنسان إذا أخذ الشيء على وجهه وكان مطيعا لله سبحانه وتعالى كان في حق نعمة، وإلا كان محاسبا عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لمسلم عمل صالحا. نعم.
قال تعالى:
فبعد ذلك بين رحمه الله تعالى أن الإنسان لو اضطر إلى أن يأكل الميتة، واضطر إلى أن يأكل هذا الطعام غير المباح، أي أنه ميتة والميتة حرام، فإذا اضطر إلى أن يأكل ميتة فماذا عليه؟ كذلك أيضا إذا اضطر إلى أن يأكل من مال الغير أو من طعام الغير عند عدم وجوده، فهل له أن يأكل من ذلك؟ وهل إذا أكل فإنه يعوض عن هذا أم لا؟ قال شيخ الإسلام أيضا نقل مهم آخر، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض، إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية. إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به. فالمضطر إذا كان فقيرا لم يلزم العوض، لماذا؟ لأن إطعامه أصلا هذا فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به، وعليه فإذا أخذ فقد أباحت الشريعة له أن يأخذ حتى ينقذ حياته. نعم.
قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقال: ويمنعون الماعون. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه
فمن اضطر في مخمصة غير متجنف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد, يعني أن الإنسان إذا تحقق الإضرار فيه فعلا فأكل من الميتة من غير تعد وأخذ منها بقدر ما يدفع ضرورته فلا شيء عليه. فمن اضطر, فدل هذا على أن أكل الميتة لا يجوز إلا في حال الاضطرار, ولهذا لابد من تحقق وصف الاضطرار أولا, لابد من يكون مضطرا, لا أنه يكون جائعا ولكن لا يخشى الهلكة فيقول أسد جوعي, وهو لا يخشى الهلكة على نفسه. فالجائع الذي لا يخشى الهلكة على نفسه لا يجوز له أن يأكل من الميت عسى أن يحصل شيئا من الطيبات. أما إذا اضطر, بمعنى إذا لم يأكل هلك, فهذا الذي يباح له. طيب, وإذا أكل منها أكل بالقدر الذي يدفع ضرورته, فإن هذه الضرورة لا تتعدى الحد الذي به تكون رخصة, لأنه إذا دفع هذا الجوع وهذه الحاجة فما يكون زائدا عن ذلك لا يباح, لأنه أخذه من غير اضطرار, أخذه من غير اضطرار. نعم. وقال سبحانه ومن عون المعون, أي أن من كان عنده شيء من هذا الطعام أو كذا فلا يمنع محتاجا إليه ولا مضطرا إليه, لأنه يكون فرض عين عليه إذا تعين, وفرض كفائي إذا كان يمكن أن يقوم بهذا الدافع مجماعة من الناس. أما إذا تعين عليه وعنده طعام ومنعه حتى مات يكون قاتلا له, هذا الرجل يكون قاتلا له. نعم.
وعن أبي واقد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغطبقوا ولم تختفئوا بها بقلا فشأنكم بها,
يعني إذا أخذتم منها بقدر الحاجة ولم تزيدوا على هذه الحاجة فشأنكم بها, يعني كلوا من هذه الميتة لا إشكال. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم, إنما يسألون عن الأمور التي يترتب عليها عمل. نحن بأرض تصيبنا مخمصة الجوع, فما يحل لنا من الميتة؟ نحن نعلم أن الميتة تباح عند الاضطرار, لكن ما يحل لنا منها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا لم تأخذ منها فوق الحاجة وإذا لم تزيد على هذا القدر فشأنكم بها. نعم.
رواه أحمد. وله عن جابر أن أهل بيت كانوا بالحرة فماتت عندهم ناقة فرخص لهم رسول الله
في المدينة, والمدينة بين حرتين. نعم.
فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها, قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم.
نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه, متفق عليه.
وعن نعم هذا نوع آخر, قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لو وجد الإنسان ماشية لأحد وأراد أن يشرب لبنا هل يأخذ منها؟ الجواب لا يأخذ منها, لأن الأصل هو المنع, وهذا مال الغير ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا إلا بإذن. لكن لو كان للحاجة فخذ من ذلك, إن كان للحاجة فخذ. نعم.
وعن سمرة مرفوعة
جمهور أهل العلم اشترط الحاجة, جمهور أهل العلم اشترط الحاجة. نعم.
وعن سمرة مرفوعة إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل, صححه الترمذي.
هذا عند الحاج, هذا محمول على الحاج, إن وجد استأذن, إذا لم يجد فإنه يشرب منها. أما إذا كان سيشرب من باب شهوة لا من باب حاجة وجوع فإنه لا يجوز ذلك, لأن الأصل هو المنع, الأصل هو المنع, وأنه لا يجوز الإنسان يأخذ من مال غيره إلا بإذنه. نعم.
ولأحمد عن أبي سعيد نحوه, وقال في الحائط نحو ذلك,
الحائط الذي فيه الفاكهة أو الثمار أو غير ذلك. نعم. 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 اللي هو ماذا؟ خلاص إذا وجد الشخص استأذنه, إذا ما وجد خلاص. ولا تقصد سؤال الناس كيف؟ لو امكن الناس يعني نعم، ما هم ما يكونوا مضطرا. يعني انا في بيلا اقول المضطر الميتة، في بلدتي هذه اقول مضطر الميتة، انا استنى اسال الجيران واذهب الى المطاعم واستدين، هذا ليس في حد اضطرار. ماله في ايه؟ نعم الحديث هذا، فمات عندهم ناقة فرخص لهم صوفي أكلها، قال فعصمتهم بقية شتائب أو سنتين. هذا كان في محمول على في البرية في الحرة بعيد عن المدينة، فهذه تكون قائمة لأن الحاجة قائمة، فلما كانت الحاجة قائمة كان تناولها أيضا قائمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لكن إن وجد أناس يستطيع الإنسان يأخذ منهم الطعام ولو بدين وغير ذلك فإنه لا يكون مضطرا، لا يكون مضطرا بل يأخذ، وعلى الناس أن يعطوه، على الناس أن يعطوه، ويكون هذا فرض كفاية. ومن تعين عليه الإعطاء فلم يعطيه، إذا تعين عليه الإعطاء فليفتدي، كان آثما لأن هذا صار فرض عين عليه. لكن إنسان يكون في بلد فيها الطعام عند الناس والشراب ويأتي إلى ميتة أكلها، لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الضيف. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
هذا صح هذا الحديث، فماتت عنده الناقة، شوفوا إسناده حديث. نعم، لأن الظاهر أنه ضعيف الظاهر. نعم.
وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
قال: فصل في الضيفة، أي ما يتعلق به الضيافة وبدل هذه الضيافة، وهل الضيافة واجبة أم لا، هل هي واجبة أم غير واجبة. نعم.
قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها نزلت في أبي طلحة قال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقدم الأول الآيات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذه الآيات الدالة على كرم إبراهيم عليه السلام وعلى حسن ضيافته لأضيافه، وأنه جاءهم بعجل سمين، وهذا شيء عظيم قدمه، فدل هذا على أن الإنسان يقدم أفضل ما عنده. ولكن هل هذا من باب استحباب أو من باب إلزام؟ هذا من باب استحباب، أن يقدم يعني أعلى ما عنده، وأن يقدم الشيء الطيب، هذا من باب الاستحباب ومن حسن الضيافة. نعم.
وفي الصحيح
قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة أنها نزلت
في أبي طلحة قال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. فقال: نومي صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف.
نومي صبيانك.
نومي صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف، ونوهمه أنا نأكل. وله عنه في قصة قدح اللبن.
وهذا من عظم هذه الضيافة وتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، إذ هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا طعام إلا كسرات. لماذا؟ لمن؟ للصبية. فقال: نوميهم، نوم الصبيان، وأطفي السراج وقدمي ما عندك للضيف، ونوهمه أن نأكل. وبات الطويين وأكل الضيف، وهذا محمول على عدم الحق المضرة بالصبية، عدم الحق المضرة بالصبية، وأنه يمكن تحصيل شيء للصبية بعد ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا ليس في بيته شيء إلا رغيف خبز مثلا، رغيف خبز، لكن لا يتعلق به حق الأقرب، إنسان مثلا في البيت إن لم يأكل تعرض لهلكة من صبي أو كذا، فحينئذ لو قدم الإنسان ما عنده مع عدم احتياجه الحاجة الماسة التي إن لم تدفع لم يحدث ضرر، فحينئذ يقدم الإنسان ما عنده. وكذلك مثل إنفاق المال كله، لو أن الإنسان مثلا عنده 500 جنيه، هذه التي في بيته، وجاء رجل محتاج إلى ذلك فأعطى تصدق بهذا المال كله لأنه لا يحتاجه الآن وينتظر مالا سيأتي، أو هو واثق من ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه، لأنه محل يعني تجارة ومحل كسب ومحل كذا، فالله عز وجل يخلف عليه بالخير، فهذا يعطي ماله كله. لكن إن كان يتعلق بذلك حق زوجة أو حق ولد وأن لا يندفع إلا بنفقة عليهما، قدم هذه النفقة على نفقة من يأتي، على من يأتي سائلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفقة بعدما ذكر الأب والأم، ثم قال ثم أدناك أدناك، أباك أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، هذه تتقدم. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فلو كان إكرام للضيف أو ضيافتي لهذا ستؤدي إلى ضياع من أعول، فحينئذ لا يجوز، وتقدم هذه على تلك، إنما هذا محمول على عدم ضياعه، هذا محمول على عدم، وأنه آثر بهذا الطعام ضيفه، لكن من غير إضاعة لولده. واضح هذا يا أخوان؟ من غير إضاعة لولده. نعم نعم، جاء في الرواية أنهم مثلا ربما تعلقت بذلك حاجة، لكن هذه الحاجة ليست حاجة يترتب على تركها مضرة له، وإذا لزمه ذلك، وإلا فإن هذا من الحاق الضرر والتلف بهؤلاء الصبية، وهذا لا يجوز، لا يقدم الضيافة، لأن الضيافة لن تكون واجبة عليه في هذه الحال، لما الضيافة تكون واجبة عليه إذا كان عنده شيء، وعنده شيء يعني زائد. نعم نعم،
الحديث يحمل أنه قبل عيد الحجاب لما قال قدمه للضيف.
أي نعم 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 نعم.
وله عنه في قصة قدح اللبن قال اقعد فاشرب فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا أجد له مسلكا.
نعم.
وعن أبي شريح مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه،
يعني الضيف لا يحل له أن يبقى عنده حتى يحرجه. فالضيافة الواجبة تكون يوما وليلة، يوما وليلة، وما زاد إلى 3 أيام فهذا شيء طيب، ولا ينبغي لضيف أن يبقى فترة زائدة على هذا حتى يحرج أهل البيت، إلا إذا رأى فيهم قبولا وعدم حرج، فالضيافة الواجبة تكون يوما وليلا. لكن هذه الضيافة يا إخواني التي شرطها ألا يكون هناك مكان يبيت فيه هذا الرجل، أو أماكن ومحلات يطعم فيها هذا الرجل، فحينئذ نقول يجب علينا أن نضيف هذا الرجل، وضيافته الواجبة يوم وليلة. لكن إذا كان في بلد فيها مطاعم، في الحضر في مطاعم وفي فنادق وفي كذا وكذا، فحينئذ نقول إيه، هذه ليست واجبة، هذه ليست واجبة، تكون من باب الاستحباب ومن باب الإحسان ومن باب الإكرام، وليست من باب الوجوب. يبقى من باب الوجوب إذا كان هذا الضيف لا يجد مكانا يبيت فيه أو يطعم فيه، فحينئذ يتعين عليه هذا. وقد تكون في الحضر إذا كانت في وقت مثلا من ليل أو في وقت من كذا أيضا انقطع بالسبل، يوجد مطاعم لكنها أغلقت، ويوجد مثلا محلات للنوم لكنها مثلا أغلقت، إذا لم يكن كذلك وجاء هذا، فهذا أيضا يكون مما يلزمني ضيافته. إذا تلزمني الضيافة إذا وجدت الحاجة، أما إذا كان هذا الطعام مبذولا وهذا والأماكن مبذولة وموجودة، فحينئذ لا تجب علي هذه. نعم.
ولهما عن عقبة قلت يا رسول الله،
ومما يدل على وجوب الضيافة، مما يدل على وجوب الضيافة أن الله سبحانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيمان بها، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فدل هذا على لزوم الضيافة، على لزوم الضيافة لأنها شرط في تكميل هذا الإيمان. نعم
نعم. لهما
لم أجد له
مسلكا، لسه لا خليك معانا الله يكرمك يعني واحدة واحدة ما تخليش بعد ما نرجع ترجعنا تاني. نعم. الشبع أي شبع؟ لا من الذي قال الشبع عن كبائر؟ لا لكن أن يأكل حتى يضر نفسه هذا حرام لأنه قتل نفسه ولأنه ألقى بيده إلى التهلكة. إنما شبع بمعنى أن الإنسان يأكل حتى يشبع يعني ما يقوم جائعا يشبع بما لا يضره، لا هذا ليس فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال يعني من جهة التحريم، لكن الأولى للإنسان أن يقوم ونسوء تطرق للطعام يعني لا يصل الحد الذي قد يؤدي إلى نوع إيذاء وإن كان خفيفا. نعم. إنما الشبع بقى الوارد في قوم يعني اللي هو مثلا الشبع الذي يؤدي إلى التي نتيجته الطرف والتمتع بمسائل الدنيا وكذا، فيطلق على قوم يعني أهل سمنة وشبع وكذا يعني وبطر و... نعم. بيقول كده ده يحرم عليك عيشتك يا ابن الرجل ده، هو الرجل ده ابن فاضي. لا بس انا والله انا يعني خسيت شويه بس مش عشان شبع من الكبائر ولا شيء، عشان بس ركبي بتوجعني والحاجات دي كلها يعني ما. ايه الشيخ ده يا ابني؟ هو حرم عليك عشيتكم يعني شويه ما حدش يدفع فوق 5000 مهر، وشويه الخاتم لازم أن تلبسه، وشويه انت سمعت هذا منهم؟ قول كده تاني يا ابني.
قال ان اللحم قص القلب 40 يوم
يعني ما ينفعش 39 يعني مثقال من اللحم يقص الليل 40 يوما، هكذا قال رسول الله؟ أثر من السلف إن مثقال من اللحم يقصي، بس النبي كان عنده مثقيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده، كان يؤتى باللحمة ولا وزن لحم بريرة. هذا كله كلام باطل، ما يقول العلماء هذا كله كلام باطل، لكن في المسألتين، في المسألتين في الإطعام وفي المهر نقول تدعو الشريعة دعوة عامة إلى التقليل في المهور، وتدعو الشريعة أيضا إلى عدم الأكل حتى يصاب الإنسان بما يضره، بما يضره، فلا يكون الإنسان أكولا. ولهذا العلماء تكلموا في الآداب فقالوا ترك فضول الطعام أي ما زاد عن حاجتك، يبقى الفضول ترك الفضول، لكن إذا وصل أمر إلى إضرار البدن فهذا يمنع. إنما نقول إذا وصل حد الشبع يعني لابد لكل من أكل أن يقوم جائعا، لا. نعم. يعني ابن حجر على قضاء حيث قالوا فيه جواز الشبع. نعم.
قال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه،
خلافا لمن قال بتحريمه أي بتحريم الشبع. يقول الحافظ اقرأ يا أحمد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قول أبي هريرة رضي الله عنه لا أجد له مسلكا وتقرير النبي صلى الله عليه، قال وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني أقصى غايته يعني شبعا تاما، مش أقصى غايته أنه ملأ معدته إلى أقصى الغاية بحيث يضره، لا، ولكن يعني يشبع شبعا كاملا. نعم.
لقول أبي هريرة رضي الله عنه لا أجد له مسلكا وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه،
خلافا لمن قال بتحريمه. واضح يا أحمد؟ خلافا لمن قال بتحريمه. هذا الشيخ أصلا لا يقول السعين، هذا شيخ طريقة، هذا شيخ طريقة، هذا شيخ يعيش مع كتب يفهمها فهمه فهما خاصا ثم يتصدر للناس. سبحان الله، هذه آفة يعني سبحان الله، أحداث الأسنان هؤلاء، وآفة من لم يلتزم طريقة أهل العلم ولم يتربى على أيديهم أو يتربى على كتبهم بحق. إذا عجز عن تربية على أيديه. لكن مهما كان سبحان الله فإنه تبقى ثلمة. فهذا الرجل كل يوم يخرج للطلاب شيئا والطلاب وراءه. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه. وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما رفع.
عموما في العموم كما قلنا الأفضل الأفضل ألا تصل إلى حد الشبع الكامل، هذا الأفضل الأفضل، وليقال الأوجب. فإن وصل إنسان إلى الشبع فهذا جائز، هذا الخلاص. فإن كان سيضر نفسه بالطعام فإن هذا إذا يمنع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر وضرر. هذه الأحوال إذا كان الأفضل نقول ألا يصل إلى حد الشبع الكامل. طيب ولو وصل فهذا الجائز. طيب ولو تعدى إلى أن ضر نفسه هذا محرم. نعم
جمع جمع.
نعم.
يقول: ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع ذلك له نادرا ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن عقبة رضي الله
نعم
عن رجل سمى بضاعة يقول عقام من لحم يقص القلب 40 صباحا.
على
هذا الرجل ذكر الشيخان انه كان من
اقرأ كل كلامهم ما تنقلش انت عنه.
قال رجل عند شعب الايمان عند البيهقي قال عن سمعت مضاعة ابن عيسى يقول مثقال من لحم يقص القلب 40 صباحا. هذا الرجل ذكر في ترجمة اللي هو مضاعة ابن عيسى هذا يعني
اقرأ كلامهم يعني انقل الكلام هذا. نعم. البيهقي حكم على الأثر. نعم.
وقال لي يا قاسم كل إن كسب الحلال صعب، من دري كيف يكسب ودري كيف يمكن. هذا مذكور عن مجهود في هذه الأمور في الأكل والطعام وكذا، نصف رغيف بنصف خيار فقط.
لا بس الأثر يعني هو رفعه ولا ماذا؟
لا يا شيخ
يعني موقوف عليه يعني. أي نعم يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا ليس للنبي.
خلاص ما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول مثقال ها نصف مثقال من لحم يقص القلب 40 يوما، هذا مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نصف مثقال، لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد أن بعض الأحيين أكثر من هذا. نعم لم يكن يتكلف الصحابة إذا لم يكن عندهم، لكن كان يصل الأمر في بعض الأحيين إلى ما هو أكثر من هذا، إلى ما هو أكثر من هذا. طيب واللي عند الصحابة لما خرج لهم عنبر من البحر وبقوا يأكلون شهرا منه، هذا ما يبلغ نصف مثقال؟ ولا قصد قلوبهم؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحيته في الصحيحين وجد في بيت اللحم يطبخ وقال هذا لمن؟ قالوا هذا أهدي تصدق به على بريرة. فقال ولا صدق ولا هدية. كان النبي قاس هو مثقال ولا غير مثقال؟ نعم. فهذه كلها شذوذات سبحان الله، كل واحد خارج بطريقة، كل واحد بطريقة. وطبعا مثل هذا الكلام، شوف يا اخواني كل شيء يستهوي السطحي وبادي الرأي إلا العلم الراسخ، فإنه لا يتمحور حوله إلا من بصره الله سبحانه وتعالى ووفقه. إنما الشذوذات يعني لو أن طلابا شيخه مثلا لا يأكل لحم، شيخه مثلا لا يلبس مثلا يلبس الثياب المرقع، شيخ مثلا يمشي على رجليه مثلا ولا يركب سيارات، شيخ مثلا لا يحمل هاتفا، شيخ مثلا لا ينظر إلى أعلى شيخه مثلا كذا، لا أعجب به أيما إعجاب. وقالوا هذا الرجل زاهد، زاهد الزمان، زاهد العصر، وسوف يكون له في ترجمته قدر زائد عند طلابه، ولا يدرون أن هذا هو الجهل، وأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون كان النبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة، وليوقد في بيته نار قط. نقول النبي تعمد هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عنده طعام يمكن أن يوقد عليه النار، فقال لا توقد النيران حتى تمر علينا ثلاثة أهلة، أم أن هذا كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم من حال فحالا، فبعض الأحوال كان لا يجد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في بيته، كان يوقد في بيته النيران، كان يوقد في بيته النار، ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. فإن تعمدت أنت، إن تعمدت أنت فقد خالفت السنة، لكن إذا كان يمر عليك هذا فعلا ولا تجد فصبرت كنت موافقا للسنة، لكن أن تطلب ذلك قصدا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا لحما ولا ثيابا جديدة ولا مركبا إيثارا لتركه عليه، إنما صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد اللحم أكله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه الثوب الجديد لبسه صلى الله عليه وسلم، وركب صلى الله عليه وسلم الفرس، ركب الناقة، ركب الحمار، ركب البغل، كل هذا ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتورع ويقول أنا أركب حمارا فقط. نعم ركب الحمار، لكن ركب البغل، بغلة رسول الله، وركب الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذه الأشياء قد تستهوي كثيرا من الطلبة، دائما الشذوذات، الشذوذات تكون محل جمع كثير من الناس، يكون بادي الرأي. فهذا فهذا المتعالم حرم على الإخوة هناك ألا يدفع الواحد مهر أكثر من 5000، ويشدد عليه ويعزره، قل يا ابني، ويهجره، وهجر بعض الإخوة. نعم زيادة على 5000. طب حتى بعد تغيير الدولار ما يزيدش شوية؟ يعني بس بعد تغيير الدولار والأشياء دي والذهب يمكن كان مسعر 5000، يوم ما كان الذهب مثلا بمئة جنيه، الآن ده بستمئة جنيه، برضو ما زال 5000. يعني أنا أجد امرأة صالحة أمامي وأنا رجل قادر على المال أدفعلها مثلا 20 ولا 15 ولا كذا، لا حرام علي أتركها تضيع من يدي. النبي يقول فاظفر بذات الدين، وأنا أستطيع أن أظفر بذات الدين، عندي مال، وأبوها مثلا متسلطة، أبوها ليس أخا، ليس أخا ولا يفهم هذه الأشياء، أبوها يريد لها ما يريد الناس. وما ليه في الإسلام حاجة اسمها مهر الإسلام، مهر المثل، إيه مهر المثل المفوضة هذه؟ مهر المثل مية، ما قال 5000، قال مهر المثل، مهر المثل المفوضة التي لم يسمى لها مهر، التي لم يسمى لها مهر، ثم بعد ذلك طلقها، فنفرض لها ماذا؟ نفرض لها مهر المثل، مهر المثل، لو المثل 20 نعطيها 20، لو المثل 30 نعطيها 30، ولن لا فضيلة الشيخ يمنع من هذا. فهذه مشكلة سبحان الله أن الواحد يشهد. وبعدين من الذي سبق من العلماء وحدد مبلغا معينا؟ من الذي سبق من العلماء؟ ابن باز، الألباني، العثيمين، هل سبق لهم هذا؟ سبق لهم هذا؟ أمس أحد إخواننا يقرأ علينا أن الشيخ الألباني عام 1379 تقريبا استشفى وداوى نفسه بالامتناع عن الطعام لمدة 40 يوما، كان يشرب ماء فقط، كان يشرب ماء فقط. هذا من فعل الشيخ الألباني، نطلب فيه الدليل، إن كان هذا قد قام عليه دليل بمعنى جاءت السنة بهذا لا إشكال، والاستشفاء بالجوع لا إشكال. طيب، أو أن الأطباء أهل الخبرة وصفوا له هذه الوصفة لأن به علة تدوى بهذا أو يرجى شفاؤه منها بهذا. وفعلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما فعل هذا قال واستفدت من ذلك فائدتين، اذكروا معي عبد الغني لو موجود، فائدتين. الفائدة الأولى صبر الإنسان وتحمل الإنسان، وأن الإنسان قد يتحمل إذا جاهد نفسه تحمل ما مكان الأمر صعب. الفائدة الثانية وهي الاستشفاء بهذا، فقد مكث الشيخ عند طبيب مدة من الزمان لبعض العلل فلم يشفى منها، قال فلما عالج نفسه بذلك حصل له شفاء من بعضها وإن بقي بعضها، لكن الحمد لله خفف الله عز وجل عنه بهذا. فإن كان على باب تداوي ووصفه من باب تداوي فلا إشكال، مثل مثلا الذي يذهب إلى طبيب فينظم له الطعام، هو لا يقال هذا حرم طيبات، لا هذا تداوى. فإذا كان الإنسان يتداوى بالامتناع من الحلويات مثلا أو بالامتناع مثلا من اللحم، قد يمتنع الإنسان من اللحم لكون به علة، هذه العلة تزيد بأكل اللحم فيمتنع عن اللحم، لا تحريما له ولا تعبدا بتركها. هو الإشكال في هذا التعبد، التعبد بترك الطيبات التعبد، لكن لو الإنسان كان يترك بعض الطيبات هذه المباحات لأنها تضره فهذا لا إشكال فيه. معلوم أن الناس عند الطبيب، الطبيب يعطيك علاجين، يعطيك علاجا من العقاقير وعلاجا آخر من الوقاية، يقول لك لا تأكل كيت وكيت 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 وكل كذا وكذا 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 وكذا، هذا معلوم معروف، لأن هذا الطعام يزيد من المرض. وقد لا يلبس الإنسان الصوف، وقد لا يلبس الإنسان لباسا معينا من نوع معين، لماذا؟ لأن هذا يزيد في مرضه. أما أن الإنسان يتعبد الله بهذا لا، ولهذا الشيخ الألباني لو يتعبد نقول هذه بدعة، ما لم يرد أثر في التعبد بمثل هذا الشيء، ولا نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطعام والشراب لمدة 40 يوم. ولذا الذهبي رحمة الله ذكر في بعض في مثل هذه الأشياء اللي هي يعني لا تقوم على ساق دليل أو حاجة وإنما تقوم على نوع التعبد، فكان دائما يقول والسنة أولى أو السنة تقدم، هذا فعل بعض النساك أو العباد، هذا فعله هو، لا يقتدى به في ذلك إلا إذا كان هناك سنة أو حاجة. نعم. قال الشيخ،
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وبهذه المناسبة أقول لقد جوعت نفسي في أواخر سنة 1379 40 يوما متتابعا، لم أذق في أثنائها طعاما قط ولن يدخل،
يعني هذا قبل أن يولد الإنسان ب5 سنوات. نعم.
ولن يدخل جوفي إلا الماء.
نعم.
ذلك طلبا للشفاء من بعض الأدواء ضعفيت من بعض.
نعم، يبقى تعبدا الشيخ بينه، وذلك طلبا للشفاء من بعض الأدواء وليس تعبدا يتعبد بهذا. نعم.
فعفيت من بعضها دون بعض وكنت قبل ذلك،
فعفيت من بعضها دون بعض. نعم.
وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو 10 سنوات دون فائدة ظاهرة، وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين.
خرجت، يقول قد خرجت، الشيخ دائما يقدم الفوائد، وقد خرجت من هذا التجويع بفائدتين. الأولى
استطاعة الإنسان تحمل الجوع دون تلك المدة الطويلة خلافا لضم الكثيرين من الناس.
طبعا اللي يقول اللي يمتنع عن هذا يموت، لكن الشيخ سبحان الله تحمل. والماء نفسه فيه فوائد، الماء نفسه فيه فوائد، ولهذا سمي الماء طعاما، ومن لم يطعمه فهو طعام. نعم.
والأخرى أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم.
نعم، كما قال ابن القيم أن الجوع يفيد في الشفاء من بعض الأمراض الامتلائية، تعود إلى المعدة، تعود إلى هذا، كما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان قد يستشفي بمثل هذا، قد يستشفي إنسان بمثل هذا. الشيخ هنا ذكر هذا الشيء تعبدا أبدا. نعم. طيب قال إيه؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أرجو أن يفهم إخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم وفقنا لأن نفهم كلام علمائنا. والله ما قرأت ولا طلعت عليه، هذا الظن يا أخي، هذا الظن، هذا الظن. إنما الإنسان كالبهيم، كالبهيم يربطه شيخ ويحله آخر، لازم تفهم وتعرض كلام الألباني هذا وتعرض عمل الألباني على السنة. السنة عندك مقدمة، مع أن الذي علمك أن السنة مقدمة هي الألباني وامثاله، يعني هذه بضاعتهم ترد إليهم منهم وإليهم، فلا تتطاول عليهم ولا تظن بهم من الخير، فإن بدا منهم الزلة والخطأ غير المبرر في هذا فإنك تجتنب هذه الزلة وتقدم السنة على ذلك، تقدم السنة على ذلك. رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى، ما فاته أن ينبه العجم مثلنا الذين لا يفهمون إلا إذا نبه الواحد على الشيء، وليس أنه يفرض على الأمة سبحان الله ويحرم على الناس ما أباح الله. الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا قنطارا، إن أتيت القنطار وأنت قادر هذا جائز، إذا بذلت الدرهم ولو أنك قادر بذلت الدرهم وقبلته منك العروس هذا جائز، لكن نضع حدا للناس ونمنع من ذلك الناس. ألا نعيش في مجتمع، أنا هشام أمام امرأة صالحة أريد أن أتزوجها وأبوها يرجو مني 10,000 20,000 وأنا قادر، أقول لا، لأن شيخي قال 5 بالمصري ولا 5 بالسعودي ولا 5 بالإماراتي ولا 5 بالأمريكي، 5 إيه؟ فلو جاء واحد وقال سنجعل 5,000 جنيه 5,000 دولار، كيف نرجح بينكما؟ هذا أمر عجيب. هذه المسالك تخرج من أمثال هؤلاء. أما مسالك العلماء وأما طريقة العلماء فمبناها على النصوص، العالم الأثري لا يفعل شيئا إلا بأثر، كما قال سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل إلا بأثر. أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة ما وقف مع التأوه في المرض يلتمس الأثر، التأوه يقول يلتمس الأثر في ذلك. هذه المشكلة يا إخوان، هذه المشكلة سبحان الله، هذه المشكلة. شباب يخرج اللي في قرى واللي في مراكز واللي في محافظات فيجد أمثال هؤلاء أمامه فيرتمي في أحضانهم، ثم يصبح بعد ذلك شيخا، ثم يذبح من هؤلاء الطلاب ذبحا يشيخونه ويعظمونه، ثم بعد ذلك يتطاول على علماء مثلا ويرى نفسه شيئا، ثم والشباب اللي بيدفع الثمن. ما علمي قطعا أن الإنسان لو كان مؤهل للخير فلن يرتمي في أحضان هؤلاء، وإنما الطيور على أشكالها تقع، وكما يعاقب الله عز وجل الشيخ بالجهل فيعاقب الطالب بشيخ جاهل، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم. كلهم شكل بعض، يسمع الحق وبرضه مرتمي، مازال مرتمي، لو ما كان على طريقته مستحقا لهذا ما كان باقيا عند مع وضوح الدليل ومع وضوح الحق، وإلا فمن قال إني ذاهب يا رب سهدين، من قال وعجلت لك يا رب لترضى، من قال اللهم أدين الصراط المستقيم بصدق وفق لذلك بأدنى الأسباب سبحان الله، يجعله الله عز وجل له سببا بأدنى الأسباب. نعم. فيقول الشيخ الألباني،
قال الشيخ رحمه الله: أرجو أن يفهم إخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن
يعني الشيخ
صوم.
الشيخ خاف واحد يطلع يعمل لك 40 يوم والتاني يقول لك 60 يوم، الشيخ خاف الناس تتعبد بهذا. ليه فلان لا تأكل؟ أنا لا أكل باقي لي 5 أيام حتى أصل إلى 40، فإن العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه ابتنع طعام 40 يوما، وهؤلاء علماؤنا، دي طريقة العلماء. والله ممكن نعملها طريقة علماء كمان، دي طريقة العلماء، ويطلع الصبح يا شيخ يقول له طلابه 40 يوم، طريقة العلماء هم، طريقة العلماء التداوي بما ينفع، هذا طريقة العلماء. حول العنوان بدل ما تخلي طريقة العلماء هي الامتناع عن الطعام والشراب 40 يوم، لو كنت تفهم العلماء فعلا خلي طريقة العلماء التداوي بما ينفع، يبقى هو ده العنوان، وحينئذ سنجد له من السنة النصوص والآثار. زي اللي يقول طريقة العلماء ما تفتحش كتابين ثلاثة، طريقة العلماء ما يدوش دورات، طريقة العلماء ما تقول طريقة العلماء تدريس العلم بحسب حاجة الطالب، ما تحط عنوان لائق، لأن طريقة العلماء اللي درس كتاب موجود، واللي درس كتابين موجود، واللي درس ثلاثة موجود، واللي أعطى الدورات موجود، واللي ما أعطى الدورات موجود، واللي يناقش الطلاب موجود، واللي ما يناقش موجود، واللي يشرح كتب المتقدمين موجود، واللي يدخل كتب للمعاصرين موجود، كل كل هذا موجود. قل لي بالله عليك طريقة العلماء ما هي؟ طريقة العلماء هي طريقة فلان ولا طريقة علام ولا طريقة زيد ولا طريقة عبي؟ طريقة العلماء يا أخي بارك الله فيك هي أن يدرس الشيخ وأن يتعاهد الشيخ طلابه بما ينفعه من العلم على حسب حاجتهم. ده طريقة العلماء. الفوزان يعطي، لازم هشام يعطي مثلا الكتاب الذي أعطاه الفوزان. طيب هشام غير قادر يعطيك الفوزان، أو حاجة الطلاب هنا تحتاج إلى كتاب دون كتاب الفوزان؟ ما هو بلازم. الفوزان يعطي كتابا، طيب الطلاب قد يحتاجون ثلاث كتب، طلاب يحتاجون عقيدة وفقه وتفسير مثلا. طيب هذا شيخ يدرس ابن جرير، طيب طلاب يحتاجون تفسير كريم الرحمن للسعدي. فإذا طريقة العلماء ما هي؟ تعليم الطلاب بما ينفعهم من كتب السلف، كتب السلف ليس كتب أهل البدع. العلماء لا يدرسون كتب أهل البدع، يدرسون كتبا سلفية. أما بقى الطريقة وكم ساعة وكم درسا وكم 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 إلى آخره، فهذه كلها على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا خاطب أصحابه هذا الخطاب من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن طوال النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، علم من علم، ذكر من ذكر ونسي من نسي. وطارة صلى الله عليه وسلم يتخول، فلا يقال طريقة العلماء ما تفهمه أنت من طريقة شيخ أو من فعل شيخ، إنما حين تقول طريقة العلماء طريقة العلماء بمجموعهم، طريقة العلماء بمجموعهم. زي اللي يقول لك طريقة ابن باز، يا أخي شوف ابن باز في الردود على المخالف، وشوف يا أخي الشيخ ربيع في الردود على المخالف. يا أخي طريقتان متبانيتان، أكان ابن باز كالشيخ ربيع؟ طريقة يا أخي شوف طريقة ابن باز فيها الرحمة وفيها كذا، إنما يا أخي طريقة الشيخ ربيع فيها غلظة وفيها كذا. نقول أنت جاهل، جاهل أنت بطريقة ابن باز وبطريقة الربيع. ما الجواب عن هذه يا أخواني؟ كيف نجيب عن هذه؟ ها؟ كيف نجيب عن هذه؟ ما تسمعون هذا الكلام ولا تسمعونه ولا مسمعونه؟ ابن باز حاجة والعثيمين وربيع وأمان الجامي ده حاجة ثانية، ها؟ دي طريقة غير الطريقة. نريد جوابا عن هذه الشبهة، ها؟
استعمل الشدة في موضعها، الربيع لما يرد على المخالف بيستعمل الشدة في موضعها.
نعم. والشيخ ابن باز علمني يا أمير، علمني الله يكرمك، يعني علمني كطويلب أو عندي شبهة. أنت بتكلم، أنت بتكلم من يعني تظن به أنه يفهم كلامك أو ما وراء كلامك. لا، أنا عاوز واحد هيبدأ يفهم، هيبدأ يفهم. ها نعم، كيف نجيب؟ قول يا سامح. وعليه يعني يكون ايه الفرق بين ابن باز بقى انا عاوز من اولها، انا عاوز من اولها، انا اريد هذه من اولها. اول الجواب ثم فصل بعد ذلك، ثم فصل. نقول انما نشأ في ذهنك الجاهل انهما طريقتان، وانما ابن باز والشيخ ربيع وعلماء السنة طريقتهم واحدة. وان قلت ابن باز عنده رحمة بالمخالف ولا تميع وما عنده شدة، طب وين أتينا بالشدة؟ فابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ربيع وأئمة وعلماء السنة كلهم عندهم رحمة بمعنى نصح الخلق والحرص عليهم ودعوتهم إلى السنة بما يناسبهم، هذه الرحمة. لكن لو أنت تقصد الرحمة ترك تبديع من توافر الشرط بتبديعه، هذه ليست رحمة، هذه التي نشأت في ذهنك أنت. إذا قصدت بالرحمة عدم التسمية فهذا بما قفز في ذهنك أنت، هذا من جهلك. إذا قصدت بالرحمة أنه لا يحذر من أهل البدع والأهواء ولا يصرف الطلاب عن دروسهم فهذا ما نشأ في ذهنك، وإذا قصدت بالشدة هي التسمية هذا ما نشأ في ذهنك، وإذا قصدت بالشدة التحذير من أهل البدع على الملأ هذا من فهمك أنت. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ربيع لا فرق بينهما، أعطني فرقا واحدا، فرقا واحدا. الشيخ ربيع بيسمي، الشيخ ابن باز بيسم أيضا يسم، هذا يسمي وهذا يسم، هذا يسمي وهذا يسم. الشيخ ابن باز ما يرد على يعني من يوسم بالسنة، إنما الشيخ ربيع أسقط من أهل السنة كلهم مسقط واحدا. نقول أعطيني هذا الرجل من أهل السنة أسقطه ابن باز، أسقطه الشيخ ربيع، من هو اللي من أهل السنة؟ من هو اللي من أهل السنة أسقطه ابن باز؟ سمي لنا يا أخي، سمي لنا من هو. لكن هذا من أهل السنة عندك أنت، تقصد عبد الرحمن عبد الخالق؟ هذا من أهل السنة عندك الذي يدافع عن تبلغين والإخوان إلى الآن، ترى هذه سنة؟ إن رأيتها سنة إلحق به، إلحق به، فأنت مثله الذي يرى أن الإخوان والتبليغ وهؤلاء ليسوا من أهل البدع إلى اليوم، الذي يرى الخروج على السلاطين، الذي يؤيد الثورات كما جاء على أرضك وفي بلدك بعد أكثر من 30 سنة لم ينزل إلى أرض مصر، حتى إذا نزل نزل ماذا؟ بهذا الفتح الذي سماه السلفيون فتحا وذكروا الآية، ذكروا الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. حصل تمكين لأهل الحق بنزول عبد الرحمن عبد الخالق الذي يؤيد الثورات، ولما سئل عن الاحتفال بيوم 25 ليوم الثورة قال هذا من أيام الله، هذا من أيام الله، ما في حرج، هذا من أيام الله. هذا السلفي الذي أسقطه الشيخ مثلا، أو المأربي الذي يقول حسن البنا سلفي، أو من يا أخوان؟ والشيخ ربيع ما رد على المخالف، ما رد على الصابوني، ما رد على عبد الرحمن عبد الخالق، ما الشيخ ابن باز ما كان يطول لا في مجلة ولا في كتاب دراسي ولا في جريدة ولا في كتاب يرفع إليه. وانظروا يا الشيخ ابن باز مع أعضاء اللجنة الدائمة في الرد على الكتب فقط، على أصحاب كتب صنفوها ولفوها وردوا عليها. فلماذا أنت أنتجت هذا الفارق الذي ليس بفارق؟ تخب الشيخ يعني يشتد ويقول الشيخ ربيع، طب ابن باز ما اشتد وقال هذا مسكين ضايع في التفسير، هذا تحرق كتبه، هذه ردة مستقلة، ما قال بلاد ومسعر وكذا من المفسدين في الأرض، دي عبارات ابن باز. هذا عبارات ابن باز تقول أنه ما عنده شدة على المخالف، لما هذه شدة شرعية، شدة أهل السنة على أهل الباطل، الشدة التي مدح الله بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول هذه طريقة العلماء، طريقة كذا طريقة كذا، نعم. فحينما تقول طريقة علماء يبقى خذها طريقة من علماء فعلا نصون عليها، لا بما تفهمه أنت بفهمك السقيم، بفهمك السقيم. ومثل ما تقول أنت مثلا نأخذ كتب الكبار المتقدمين وكذا، في من يقول هذه كتب الكبار سم للصغار، كيف ترد عليه؟ لكن خذ يا أخي كتب أهل الحق من المتقدمين الذين هم الأصل ومن المتأخرين الذين هم على الضرب مثلا، لكن هذه طرق تتباين، والسبب عدم الفهم. فالشيخ الألباني خشي أن يفهم واحد من فعله هذا أنه لما فعل ذلك تقربا إلى الله، قصد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو يفعل هذا الألباني يوما واحدا ويقول أنا أمتنع عن الطعام والشراب من غير صوم يعني شرعي تقربا إلى الله، لقلنا له إن لم تقدم الدليل وإلا كانت بدعة، إن لم تقدم الدليل على هذا وإلا كانت بدعة. نعم. قال
أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا. بمعنى
والله هذه كلمة تدرس تحت كتب، عرفت منين الألباني؟ الباني انتوا خلاص اختزلتوا الالباني ده في صحح ضعف، اختزلتوا من الالباني في زلة زلها في عقيدة او في فقه او في كذا، ابدا. انظر الالباني الضخم، الالباني المربي، الالباني الاثري، الالباني لحمل هما عظيما، واقسم بربي الذين يردون على الالباني ويصنفون المصنفات ويحتقرون علمه في الحديث وكذا، ان هؤلاء قل واحد منهم الا وكان مفتاح علمه، وان لم يكن الى الان في مكتبته، شوف يصنف من كتبه ويرجع منطلقا في بحث من كتبه التي صارت حاوية لطرق وحاوية لأحاديث وحاوية لأحكام، هو بس يأتي يعدل بس، فإن بدلوا شيء بس، والألبان عنده 500 حديث، وإنما البحث بحث أصلا، وإنما هو بما ظهر لهم الأشياء يعني عدل الصفحة شوي، عدلها شوي. يوم أن كان ما في أحد يقول حديث صحيح هذا على المنابر في كثير من الأصقاع المعمورة، نعم الحمد لله الأرض ما خلت ولا شيء، لكن ما كان أحد يسمع بعد إلا أجزاء الشيخ اللي نزلت وأحاديث الشيخ اللي نزلت، وبدأت تنتشر في الأمة، وكان مجددا في هذا العصر والزمان. فخذ الألباني بما تأخذ به أحمد ومالك وابن تيمية والشافعي وكذا، ما تقف عند زلة الألباني في الاعتقاد هنا. ولهذا يفكروا ان احنا لما بنقول ان الألباني رحمه الله عليه اخطأ في إيمان شرط كمال، ان احنا يعني وبنمدح الألباني عشان يعني ندافع عن انفسنا، وصوى لو ما لا لا، انما صنّ الألباني وصنّ العلم، وسنظل الى ان نموت. الألباني اخطأ في العبارة، اخطأ في العبارة، لان هذا ليس كلام، ده كلام الأمة وكلام العلماء، ده كلام السلف، كلام العلماء رحمة الله عليه. وما يغضب هذا الألباني، لكن في نفس الوقت محبة هذا الرجل محبة سنة، فلا يبغض هذا الرجل إلا مبتدع منحرف. خذ الألباني صاحب الأثر، خذ الألباني صاحب السنة الذي حباه الله دون سائر كثير من المشتغلين بهذا العلم في الحديث، هذا الكوثري وهذا الغماري وهذا بغدة وهذا وهذا وهذا، صاروا حظ كبير من علم الحديث، ولكن حاربوا به أهل الحديث، ويا ليتهم ما علموا بهذا الميراث الكبير، حاربوا أهل الحديث. فحينما يأتي الألباني يضرب بسهم في كل ميدان، سهم في الرد على هؤلاء، وما كان يرد بالتضعيف والتصحيح فقط، هو الألباني رد على بغدة ورد على الكوثري، تصحيح وتضعيف، ده اللي شغله. بغدة ضعف وبغدة صحح، صحح اعتقاد بغدة في اعتقاده، رد على الكوثري في اعتقاده، رد على الغمار في اعتقاده، جنبا إلى جنب السنة تمضي وتمشي وتسير، ينطلق من هذا المعين الصافي وهذا المنهج المتكامل. لكن هو كغيره يخطئ في حديث، يخطئ في 100 حديث، في 1000 حديث، لكن انظر إلى ما عمل فيه من أحاديث. يعني جعلنا العبرة في شعبة وغيره من أئمة الشأن، لا انقطاع الوهم بل عدم الكثرة، وإلا ما في أحد إلا ويهم، وشعبة يهم، ومع ذلك باقي شعبة العالم الإمام الذي يجبر غيره ولا يجبر بغير، شعبة لا يجبر بغير، شعبة يجبر غير، لكن شعبة واحدة كده ما يجبر، وفي حد جبر شعبة؟ إنما هو الإمام العالم يحيى بن سعيد القطان، محمد بن يحيى الذهلي، أحمد، مالك، ده كل واحد كده قائم بنفسه كتلة، دي إمامة، ده مش محتاج حد ايه يجبره. فإن روى شعبة عن فلان صار ثقة، وعن فلان لا يرد حديثه، ليس بثقة يطعن فيه. شعبة هو الذي يجبر به، فإسناد فيه شعبة يشتد بشرطه، ومع ذلك يهم ولا ما يهم؟ يهم شعبة، لكن ما عدد أوهامه في عدد ما روى؟ ده ضابط العلماء، ده ضابط العلماء. مش تقول أنا عندي خمسة أحاديث هم الألباني ضعفهم مصحح أو صحابهم ضعف، وهذا يدل على عدم خبرته بهذا العلم. خمسة وتيجي ترجع إلى وبعدين ده خمسة إيه بقى؟ ده خمسة محل اجتهاد، مش خمسة قطعية، ده خمسة محل اجتهاد، محل اجتهاد. أنت اجتهدت وصححت، هو اجتهاده إنه ضعيف، ده اجتهاد، يعني قولك يحتمل الخطأ. ثم تخرج بالكلية وبما إن إذن 100 حديث، نأخذ 100 حديث الأولى في السلسلة، 1 2 3 4 5 6. مرة أحد الطلبة رحنا في المملكة، أحد إخوانا دخل عليه، لا مسك السلسلة وشغال، شغال من أول رقم 1 رقم 2، ثم بقى يعطي الكليات في هذا. هذا الألباني رحمة الله عليه ينظر إليه بهذا المنظور العام، لا هو الذي يجامل فيصحح ما أخطأ فيه، سواء في فقه، سواء في عقيدة، سواء في حديث، سواء في كذا، ولا هو الذي يجعل فيه الحكم العام الذي يبين ما ينبغي أن يقال فيه. ولهذا كما قال ابن باز رحمة الله عليه بأنه مجدد هذا الزمان أو من مجددي هذا الزمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما كان يسأل الشيخ ابن باز عليه حتى في الباب الخاص وباب الحديث إلا كان يثني عليه خيرا، مثل ما سئل العلماء عن الشيخ ربيع في باب الجرح والتعديل فأثنوا عليه خيرا، أي في الباب الذي ينتقد الشباب. نعم،
بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شربت، مثلا الآن مثل الآن مثلا أشرب، فهذا ليس صياما شرعيا، يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، لا، إنما هو تجويع. إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير، إنما هو تجويع للنفس عن كل شيء يدخل الجوف إلا الماء. الفائدة طبعا من باب التداوي، حيث كان في أمعائي شيء من الاضطرابات، عالجت نفسي كثيرا عند بعض الأطباء هناك، وكنت أذهب إليهم يعطوني دواء أسبوع أسبوعين ثلاثة، ومن كثرة المراجعة أمل فأدع والمرض كما هو. بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتداوي بالجوع، فتبين لي الأمر أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإذا كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء، لكن من الناحية الحديثية لا يصح، لكن الناحية الطبية المعنى صحيح. فالمهم أنا دخلت في التجويع، وما دخل جوفي 40 يوما شيء إلا الماء، وكان من وراء ذلك فعلا معالجة واضحة تماما، فهذا الذي وقع مني
الحمد لله. يعني أبى الله، شوف إخواني، أبى الله عز وجل إلا أن يجعل هؤلاء العلماء محل اقتداء حتى في الأمور العادية بما يقررونه للطلاب بالقواعد الشرعية. يبقى استفدنا من تجويعه فائدة علمية عظيمة جدا، هو استفاد فائدة طبية ونحن استفدنا فائدة علمية، فائدة علمية مسلكية. بقى يرد على أحمد على كلام أحمد هنا فيما ينقله عن هذا الجويهل الذي يزعم أيضا العلم بالحديث، أهو ده طالب حديث، لكن بطريقة أهل الحديث، بطريقة أهل العلم. وبعدين الألباني رحمة الله عليه هو بيسرد ما يترك فائدة، والحديث كذا، وإن كان من ناحية الحديثية ما يسبب، لكن من ناحية الطبية المعنى كذا، فأنا أخذ من ناحية التجربة لا من ناحية ماذا؟ التعبد. لو كان تعبد طلب لذلك صحة الحديث، لو كان عمل بأحكام طلب لذلك صحة الحديث، إذ لا دين إلا بحديث صحيح. لكن لما كان من جهة التجربة أخذ هو ما صح تجربة لا ما صح سندا، إذ الأمر ليس تعبد.
لو تعبد اطلب صحة السند. اما كأمر تجريبي كأمر تداوي عادي جدا. واحد يقول لك كل سريس، هتقول له النص الدليل مثلا السريس له فوائد، ولا تقول له البصل له فوائد، ولا تقول له الثوم له فوائد، ولا الى اخره، لان التجربه اثبتت ايه هذا. المهم ان هو يتمشى معه، لا يكون مخالف للصحيح العقلي للنقلي ولا لصريح العقل. ولذا العلماء وضعوا ضابطا في التداوي ايضا، ما تداوي بالانسان اما ان يثبت به نص زي الحبه السوداء زي العسل زي الاستشفاء بماء زمزم، واما ان تدل عليه التجربه الصادقه من اهل الخبره زي العقاقير والعلاج. لكن واحد يذهب كما كنا نرى زمانا، واظن هو يمكن بقي الان عند كثير من العوام، واحد عنده صنطه في يده مثلا بيسموها الصنطه دي، يقول لك ايه خذ حب فول وادفن هذا الحب الفول في مكان. طيب وبعد ذلك الحب الفول هذا مدفون في مكان وانت عندك الصنطه هذه، سموها الصنطه هذه فين؟ في يدك. كلما ذبل هذا الفول كلما ذبل هذا الداء الحبة هذه، حتى إذا انتهت اللي هناك انتهت التي هنا. تبقى بقى العلاقة إيه العلاقة؟ هذه علاقة شيطانية، هذه علاقة لا تتمشى مع نص صحيح ولا مع عقل صريح ولا مع تجربة صادقة من أهل الخبرة. يقول لك لا والله التجربة شاهدة، التجربة شاهدة بأنها فعل الشيطان، وليس التجربة شاهدة بأن لها حظا من النظر. إنما مثلا الآخر يجي يقول لك هتفص ثوم وبعدين حطه عليها مثلا واربط عليها ثلاثة أيام، ماشي، فص ثوم وضع على الحبة هذه ثلاثة أيام لعل في مادة في الثوم ولا شيء حصل شيء مثلا، ما في إشكال. هات كذا وضعه عليها واربط، ما في مشكلة، هذه لا إشكال. فمثل هذا مثل التداول لابد أن نضبط بالضبطين، إما يرد نص استشفي بما ورد بالنصوص أو بما لا يرده النص مما شهدت به التجربة الصادقة. ولهذا هناك أشياء ترد فورا، ما يقال جربها، ما يقال جربها. مثلا إذا وقع شيء في قدمك، جزء يدك جزعت ولا شيء، لابد أن تدلك بشيء ساخن، شيء طيب، زيت زيتون وتدلك، هذا شيء طيب جميل هذا فعلا. حتى أطباء، الأطباء الكبار يقولون القربة، القربة الساخنة وإيه والتدليك، هذا ده معاك على طول، ده معاك، تأخذ عقاقير تأخذ كذا، لكن دي لابد إيه تكون. بس أن الذي يقوم بالتدليك عمه، من هو عمه؟ خاله. طب ودي جات من إيه بقى؟ ودي نشتريها منين ديت؟ يعني لابد اللي يقوم بالتدليك شرط يكون عم وخاله، يكون واحد هو عم من جهه وخال من جهه، طب ودي علاقتها ايه؟ فهذه تطرح. ايضا الاساور هذه التي يلبسونها او ما يوضع في الاذن ايضا، يقول هذا يعالج ما ادري موجات في المخ او كذا. والله لو شهد اهل الطب فعلا، اهل الطب المعينون بهذا، ان هذه المعادن لها اثر مثلا على بدن الانسان من هذه الناحيه، خلاص هذا مما يتداوى به. اما اذا ما شهدوا بذلك فما العلاقه بين هذه وبين تلك؟ يبقى لابد، هذه قاعده التداوي. فالشيخ رحمه الله رحمه واسعه ابى الله عز وجل الا ان نتعلم نحن منه هذه القواعد المسلكيه. يا اخواني اي شيخ، العالم الموفق هو الذي لا يتحدث عنه بالمسائل الشاذه. انما العالم الموفق اخواني في تربيه في علم في كذا، هو العالم الذي تشعر بانه ليس صاحب بحث دقيق ولا عمق. بعض الناس قد يحضر المادة يشهد بهذا، ليه؟ لسهولة علمه وإصابته. فتظن أنت مثل السيارة القوية الجيدة إذا خرجت طلعت مرتفعا ما تسمع صوت، ما تسمع صوت، لا ده المرتفع ده أنا كنت أمس طالع كانت العربية صوت عالي، ما هو انظر العربية أنت طالع بها امبارح، امس طلعت بعربيه مفوته، العربيه المكنه مضروبه مضروبه، عشان كده لما طلعت بس متر مترين العربيه خلاص الصوت حيله حيله جدا. لما طلعت النهارده عربيه 2019 هتعمل صوت، تعمل صوت ليه؟ ادى الفارق يا اخوان. فظن الظان الصوت هذا والعلم، صوت حد ده كان ما شاء الله شوف صوت ظنه العلم وإنما هو الضعف إنما هو الضعف. أما العالم الراسخ فالمعلومة السهلة التي قد تظن أنت أنها ليست منبثقة من الرسوخ وإنما هي الرسوخ بعينه. ومن طالع مثلا علم مثل علم ابن باز رحمه الله تعالى يجد هذا النفس الهادئ المختصر العميق لكن لا يعرفه إلا طالب علم. نعم
جرح للمغراوي
هو له جرح فيه بعموم اللي سماه
هو يرد على كلام
نعم ده خليها نعم.
قال ولهما عن عقبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
إذن دلت هذه القاعدة على أن من امتنع عن أداء حق يجب عليه فلمن له هذا الحق أن يأخذ منه بالمعروف. فإذا امتنع الرجل عن نفقة على أهله وعلى أولاده أخذ الأهل والأولاد من ماله بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ابن حرب ابن أمية أب معاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن أبي سفيان وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن هند ورضي الله عن أبي سفيان ورضي الله عن بيت أبي سفيان. فما أجله من بيت وما أعظمه من بيت بيت انتفع بالإسلام ونفع الله به الإسلام والمسلمين فرضي الله عنهم أجمعين نضرأ بهم في أعين الحاقدين من القطبيين والسروريين ومن على دربهم إلى يوم الدين. نعم.
ولأحمد من
فإذا من امتنع عن حق يجب عليه فإن من له الحق يأخذ منه لكن بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف. وهي ما تسمى عند العلماء بمسألة إيه؟ الظفر. إذا ظفر بحقه الذي منع منه فإنه يأخذه. ولكن يا إخواني بارك الله فيكم لابد أن يكون هذا الحق حقا ثابتا ليس محل خلاف ولا ادعاء منك. رجل عمل في بيت واحد وكان قد اتفق مثلا على أن المتر مثلا بجنيه ثم بدل وبعدها يقول أنا تعبت هذا العمل أكثر وكذا والحقيقة أنا ما قدرت العمل جيدا عملي بجنيهين. يقول له لا أنا اتفقت معك على جني واحد فاعتبر الجنيه هذا حقا له فلما ظفر به أخذه. هذا لا يجوز. إنما إن كانت مثلا ترجع إلى تنازع فليرفع أمرهما إلى من يقضي بينهما. إنما هذا في الحقوق المتقررة الثابتة. الأمر الثاني ألا يكون هناك طريق لأخذ الحق إلا هذا. كان هناك طريق ترفع أمره القضاء عندك إثباتات وترفع أمره القضاء فافعل. الأمر الذي بعد ذلك ألا يترتب على هذا مفسدة تفوق هذا الحق الذي لك. يعني من أجل 100 جنيه قد تحصل مقتلة من أجل هذا فقد يعرف صاحب المال أنك أخذت منه فيقتلك. نعم.
ولأحمد من حديث المقدام سمعته يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه وله أن يعقبهم بمثل قراء.
يعني أن يأخذ حقه بمثل قراء. نعم.
قال باب الزكاة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
الزكاة بالذال غير الزكاة بالزاي. الزكاة الزاي هذه من أركان الإسلام. أما الزكاة بالذال وهي الذبح ما يتعلق بالزكاة. الزكاة وهي ذبح المذبوح وكذلك بعد ذلك الصيد. نعم. فالزكاة عرفها العلماء بأنها ذبح
أو نحو الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه، ذبح أو نحر، تذبح أو تنحر، فهناك ما يذبح وهناك ما ينحر. يذبح مثل البقرة والشاه وكذا، وينحر مثل الإبل. ولو أنك ذبحت الإبل جاز، المهم أن يتحقق شرط وهو بقطع حلقوم ومرئه، يقطع هذا الحلقوم ما أنهر الدم. قال الحيوان المأكول البري، الحيوان المأكول البري، تب البحري هذا صيد، نعم، أو عقر الممتنع منه، أو عقر الممتنع. فإذا ند بعير، ند بعير ومشرد، ولا تقوى أن تأتي به وتنحر هذا البعير، لا تقوى عليه إلا بأن تضربه وهو العقر. فصوبت تجاه رمحا، فإذا أصاب هذا الرمح بحده نفذ فيه بالحد فكله، وأما إذا أصاب بعرضه فلا تأكل لأنه موقوذة، حينئذ يكون موقوذة. يعني لو ضربت بالرمح فأصاب بالعرض فمات البعير فلا تأكل لأنه موقوذة، أما إذا نفذ فيه الرمح فأنهر الدم فكل من أي جزء كان، من أي جزء، يعني أصاب الفخذ، أصاب البطن، أصاب الظهر، فكله، لأن هذا لا يقدر عليه إلا بهذا. فاستثنى الشارع ترك المحل في التذكية لعدم القدرة عليه، لعدم القدرة عليه. ومثل ما يكون في الصيد البري كما سيأتي، صيد البري تضربه في أي مكان لكن بما ينفذ، إنما لو أنك حذفته بحصاة أو بحجر ولم ينفذ هذا إلى بدنه فمات فلا تأكل لأنه موقوذة. يبقى العبرة بماذا؟ بنفوذ ذلك إلى البدن بحيث يحصل نزول دم، سواء كان هذا بالرمح، كان هذا بحجر، بأي شيء، المهم أن ينفذ إلى البدن فينزل بذلك دم، فحينئذ يباح. فالشارع أباح حتى لا يفسد أموال الناس، أباح الشارع العقر بشيء من هذه الأدوات إذا عجز عن ماذا؟ إذا عجز عن إيه؟ عن الإمساك به وذبحه. إنما من قدر على بعير فلا يسعه إلا أن يذبح، لكن هل قدر على بعير فيضربه في فخذه بشيء من هذا ولو نزل الدم؟ ما يصح، لأن الذكاء لها محل وهي الحلقوب والمريء هذا والودجين، هذا الذكاء الكاملة، الذكاء الكاملة. فالذكاء لها محل، لكن هذا المحل عند القدر. ولهذا يا أخواني حتى الصيد، لو أنك ستة طائرا إن ستة الطائرة بما ينفذ إلى بدنه فنزل ميتا كله. طب إن نزل حيا، وجب تذكيته، يعني ستة طائرا فنزل حيا وجب تذكيته. الكلب إن أمسك بشيء وكذا وجاء ميت هذا صيد كله إن سميت الله، لكن لو جاء حيا ولو أكل الكلب منه وجاء الباقي حيا فإنك تزكيه وتأكل منه، نعم، إلا ما ذكيت. الرصاص جائز لأنه ينفذ، الرصاص ينفذ، نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
الدم المسفوح والميتة معروفة وهي التي لا تذكى، الميتة ما حبس دمها فيها فليس فيها تذكية، ولهذا فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. إذا جئت إلى طائر، إذا جئت إلى حيوان وخنقته مثلا فإن هذا يكون ميتة، نعم.
وما أهل لغير الله،
أو كذلك مات، مات بغير تذكية، مات من غير فعل فاعل يعني من البشر، فإن هذه لا يجوز أكلها لأن دمها محبوس فيه، ولهذا تكون مضرة غير طاهرة إلا ما تناولتها على وجه الاضطرار، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعلها مضرة كونا، لأن الله أباح لك، والله ما يبيح شيئا فيه ضرر، ما يبيح شيئا فيه ضرر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فحينئذ لا يكون فيه إن شاء الله ضرر.
نعم.
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
أي ما ذبح لغير الله كالذي يذبح لما يسمونهم بالأولياء والصالحين والأصنام، كل هذا واحدة، لا فرق بين ما يذبح لهبل وبين ما يذبح لفلان ابن فلان العارف بالله كما يقولون، لا فرق، إذ هذا صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، لأن الذبح عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، فلا فرق. نعم. وكذلك إذا سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى، قال باسم حسين باسم كذا، فهذا لا يجوز الأكل منه. نعم. نعم. بمناسبة المولد، مش لفلان وفلان، يعني مولد النبي مثلا، يوم مولد النبي مثلا، أو في مناسبة غير جائز شرعا، فهذا الذبح محرم بالنسبة لك، لكن الذبيحة يحل أكلها، الذبيحة يحل أكلها، لكن ذبحك هذا محرم لأنك ذبحت في معصية، ذبحت في معصية، لكن يجوز الأكل منها. نعم. محرم الفعل، يعني فعل هذا محرم، يعني محرم أن يذبح بتلك المناسبة، والأكل جائز لأن الذبيحة لم يسمى فيها غير اسم الله سبحانه وتعالى، وما أهلت الذبيحة لغير الله، لكن هو ذبح ذبحا عاديا في مناسبة ممنوعة، مثل إيه؟ أن تلبس وأن تخيط ثوبا بهذه المناسبة، تأتي بثوب تشتري ثوب وتخيطه بهذه المناسبة، فنقول فعلك هذا حرام، لكن الثوب يلبس لا إشكال فيه، فإذا الفعل محرم لأنه أتى معصية. ما هي المعصية؟ الذبح في تلك المناسبة. ما هي المعصية؟ التوسعة على الأولاد بهذه المناسبة، إنما ما أعد من طعام، زي مثلا إحنا مثلا صنعنا الحلوى في هذا اليوم، هل نرمي الحلوى؟ اشترينا مثلا بعض الأشياء في هذا اليوم، هل ترمى؟ لا. ولهذا لو الذبح ده رجل عامي ذبح هو من أجل المولد النبوي، تمام، لو كانت هذه الذبيحة ممنوعة لذاتها وجئنا ننصح فقال تبت إلى الله، نقول تبت أو ما تبت الذبيحة لا تؤكل، خلاص، ليه؟ لأنها محرمة لذاتها هنا، لكن لو قال تبت أستغفر الله هذه ما فيها إشكال، فالأكل منها لا علاقة له بالتحريم، إنما التحريم عائد إلى ماذا؟ إلى أنه اتخذ يوما يحتفل فيه ووسع فيه على أولاده لم يأتي بذيل، فيكون فعله بدعة، أما الذبيحة فلم يتعلق بها ما يحرمها. نعم. يعني اشترى سيارة فعمل عزومة لإخوانه، طب انت فعلت هذا، انت قلت هذا التلطيخ، يبقى معناه انه يتعلق به اعتقاد، يعني هو ما ذبح ياكل، الاول ذبح ياكل في مناسبه لا تجوز، ذبح ياكل في مناسبه لا تجوز، ولهذا ما تعلق بالذبيحه ما يمنعها، انما اذا عاد الشيء الى الذبيحه نفسه، ايضا اشترى سياره فذبح عمل عزومه لاخوانه من باب شكر الله عز وجل على نعمته، نجح ولده في الثانوية العامة فذبح ذبيحة ودعا إخوانه إلى ذلك، فهذا تكون وليمة بسبب ماذا؟ بناء بيته، بسبب شراء سيارته، فهذه لا إشكال فيه، لكن يذبحها ليلطخ السيارة بدمها وكذا، هذه بأي نية ذبحها؟ لله. من أجل ماذا؟ لله، وعلى ما يلطخ؟ دفع الحدث، يعني ذبح هذه وأخذ من دمها، يعني هو ذبح لله يأكل منها لكن أخذ من دمها، هذا فعل محرم لا شك، أما هذه هل يؤكل منها أو لا، هذه تحتاج بحث، تحتاج إلى بحث، إذا يعني ذبح من أجل أن يأخذ دمها هذه تحتاج بحث، أقول تحتاج بحث، تحتاج بحث، هذه لا شك أن فعلها محرم، أما ما يتعلق بالذبيحة التي تحتاج بحث، نعم، لكن بخلاف من ذبح في مناسبة محرمة هذا لا علاقة للذبيحة بهذه المناسبة، فيكون آثما لأنه ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالطعام والشراب والأشياء هذه فهذه مباحة ولا إشكال فيه. نعم.
وما أهل لغير الله،
قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، هذا عائد للذبيحة وهذا عائد إلى خارج عن الذبيحة. نعم نعم نعم. كيف ميتة؟ لا، أهل بها لغير الله، هذه ما تحل أحد، ليس له ولا لغيره، هذه أهل بها لغير الله، زي الميتة، زي لحم الخنزير، بل أشد. نعم. هذه كلها طرمة، هذه لا يجوز الأكل منها، لا أهل بها لغير الله حتى ولو سمى الله عليها. نعم.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
نعم نجلس. المنخنقة بحبل بأي شيء، والموقوذة وهي المضروبة بشيء ثقيل بثقل، هذه الموقوذة بحجر بحديدة بمرزبة، والمتردية وهي الساقطة من مرتفع، وقعت في بئر، وقعت من على جبل، من على سطح، هذه متردية. نعم. والنطيحة يعني اعتدى عليها حيوان آخر فنطحها، هذه النطيحة فماتت. كل هذه الأصناف ليست مذكاة، ليست مذكاة، يبقى لابد من التذكية وهي الذبح في المحل الشرعي المعروف في حيوان مباح بري مأكول اللحم. نعم.
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم،
أي ما افترسه السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته، أما إذا ما أدركتم ذكاته فلا تأكلوا منه، لكن إن أدركتم ذكاته فهل ذكيتموه فهو مباح. نعم.
وما ذبح على النصب،
نعم لأصنامهم. نعم.
وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب. نعم.
فدل هذا على أنه لابد من التسمية عند الذبيح، لأن الله قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ففيه نهي عن ترك التسمية، لكن العلماء اختلفوا هل التسمية هذه شرط في حل الذبيحة أو هي مستحبة، وبالتالي إذا تركت حلت الذبيحة. أما ذبيحة المسلم إذا ذبحها، فإذا ذبح المسلم وترك التسمية على ذلك ففيها القولان كما قلنا، الجماهير على الحل والإباحة، ولكن ذهب جمع المحققين إلى أنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقالوا بأن هذا الفسق عاد إلى ما لا يسمى عليه، بخلاف من ذهب إلى مشروعية الأكل منها، وأن الفسق ليس عائدا إلى مجرد ترك التسمية، إلى مجرد ترك التسمية، وهذا ترجيح شيخ الإسلام الذي هو أنه لا تؤكل ولو كان المسلم قد ترك ذلك نسيانا وليس عمدا، ولو ترك ذلك نسيانا فلا لا تؤكل وإن لم يكن آثما، فالناس لا يأثم من جهة الحكم الشرعي في الإثم، لا يأثم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا لا يأثم. أما الذبيحة فلا تؤكل للعموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا في الحقيقة هو الأقرب من جهة الدليل وهو الأحوط في هذا أيضا، أنه لا تؤكل الذبيحة ولو تركت التسمية نسيانا لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قد يقول قائل لكن هذا فيه إتلاف لأموال الناس، يعني ذبيحة بهيمة مثلا قد تكون بثلاثين ألفا أو بأربعين ألفا لا تؤكل من أجل ترك التسمية، أليس في هذا إفساد المال؟ فقد يقال لهم أيضا من جهة النظر بالعكس، هذا من حفظ المال، لأن الناس لو علموا أن من ترك التسمية ولو نسيانا لا تؤكل ذبيحته لحرصوا أشد الحرص، لحرصوا أشد الحرص على ذلك ولما تركوا التسمية، والشاهد هو المعول عليه والنص، هو النص، والمسألة مسألة خلافية والخلاف فيها قوي بين أهل العلم والجماهير على أنها الذبيحة تباح
لكن الراجح أنها لا تباح إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. نعم.
وقال وطعام نعم. الذين
لو إيه لأن عنده التسمية ليست شرط. التسمية ليست شرط. نعم قول نعم عند كثير من أهل العلم قول معتبر. نعم حتى لو ترك عمدا لأنه الذي لا يرى التسمية شرطا خلاص سواء عمدا أو غير عمدا، لكن قد يتعلق بذل العمد وغير الإثم، يعني ممكن يأثم لكن ذبحها تباح لأنه لا يراها شرطا أصلا، لا يراها شرطا. نعم الجمهور، لكن من رأى أن التسمية سنة وقول الشافعي رحمة الله عليه يرى أنه لا تباح. الناس الجمهور يرى حلة في الناس، الجمهور يرى حلة في الناس، شيخ الإسلام لا يرى هذا. في المتعمد الشافعي يرى حلها، أما الجماهير لا يرون إذا ترك عمدا، إذا ترك عمدا، لكن الشافعية رحمة الله يرى إباحتها. وهذا المذهب، هذا الخلاف راجع إلى ماذا؟ إلى إنه هل التسمية هذه من مما يشترط ويجب أو مما يسن. نعم.
وقالت
نعم نعم اقرأ.
سؤال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، ما حكم من يقول له أهله
صالح الشيخ
نعم اذبح لنا اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا لبلاء ما، فهل تجوز تلك النية؟ الجواب هذا تفصيل ذلك، أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء فهذا لا بأس به، وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين.
نعم.
وأما إذا كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى فهذا لا يجوز بل يحرم سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذ من المؤذين، فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي، ولا شك أن اعتقاد مثل هذا محرم ولا يجوز، فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض والصدقة بها عن المريض والحالة هذه قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة. وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عطيق رسالة خاصة في الذبح للمريض، وكذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع كأن يكون في البلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء أو كان في الجهات التي حول البيت شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت أو أذى ما يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، فهذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة، لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهذا شرك بالله جل وعلا. إذا قيل فما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، هل يدخل فيه إراقة الدم لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة؟ ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة توصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه.
الحالة الأخيرة فإذا استدل،
فإذا قيل فما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، هل يدخل فيه إراقة الدم لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة؟ ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة توصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه.
هذا الاستشكال؟
لا، هذا الجواب.
يعني جواب عن ماذا؟ هو الاستشكال. فإذا قال قائل فما معنى ما جاء في الحديث دواء مضاد مصدق، فالجواب ماذا؟ يعني يفهم أن هذا يمنع منه أيضا سد للذريعة؟ يعني ما فصل قال ما قال في الجواب؟
إنه ينهى عنه.
قال فما معنى؟ فما معنى؟
فإن قيل ما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدق، هل يدخل فيه إراقة الدم لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة؟ ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك.
هو يعني أدخل الجواب، يعني كأنه إيه؟ فهل ينهى عنها لكذا كذا؟ فكأنه ارتضى يعني هذا جوابا، يعني ما قال فالجواب عن هذا، يعني كانوا يقول بأن هذا لا يدخل فيه الذبح سدا للذريعة. نعم، لكن هذه مسألة غير من يذبح ذبيحة من أجل أن يأخذ دمها. طبعا هذا على قول الشيخ نادي أقبح، يعني من إذا كان من يذبح الذبيحة من أجل أن يرفع الله عز وجل بلاء في البيت أو كذا هذه محرمة، يبقى هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لكن مسألتون أيضا غير يعني. نعم، فشكا هذه محرمة، لكن أقصد الكلام عائد إلى الأكل منها. نعم،
لو كنا شفنا منفصل الجهاد.
نعم، ماشي اقرأ.
لو كنا منفصل الجهاد يعني الذبيحة حلال،
هم لا يقول لا يقولون بال بال بانفصال الجهاد. نعم،
قال وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بالطعام هنا الذبائح وليس مطلق الطعام كالأرز والخبز وكذا، فإن هذا لا إشكال فيه، بل الوثني لو خبز خبزا أكل منه، فالمراد بالطعام هنا الذبائح. والذبائح تباح إن كانت من الكتاب كما تباح من المسلم. أما المجوسي فلا تؤكل ذبيحته، وما ورد سن بهم سنة أهل الكتاب، لكن ورد في هذا إلا غير نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، فهذا يكون في الجزية. أهل الكتاب والمجوس واحد في الجزية، في الجزية. أما إباحة نساء المجوس لا، إباحة ذبائح المجوس لا، فيستثنى من غير المسلمين ذبيحة الكتابي فقط، وهو اليهودي والنصراني تباح ذبيحته فقط، فذبيحته كذبيحة المسلم. فإذا وردت لنا هذه الذبائح من بلد كتابي كما لو وردت من بلد مسلم تؤكل، إلا إذا علم أن هذا المذبوح بعينه ذبح على غير الشريعة، ذبح على غير الشريعة، أو علم قطعا أن هذه البلد لا تذبح ذبحا شرعيا، هذه البلد علم وأخبر الثقات بذلك. أما أن يقال هؤلاء وجد كذا ووجد كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، من هذه الأمور قد توجد في محل ولا توجد في محل آخر، فالأصل هو أن الإنسان يأكلها ولا يسأل، إلا إذا علمت يقينا وقطعا أن هذه ذبحة على غير الشريعة. نعم، فذبيحة الكتاب تؤكل كذبيحة المسلم تماما، إلا إذا علم أنه ذبحة على غير الشريعة، كما أن ثيابهم تلبس، والشريعة أباحت لبس الثياب وأباحت الأكل في الأواني، مع أنه وارد أن هذه الثياب قد تكون نجسة لأنهم لا يتنزهون عن مثل هذا، وهذه الأواني قد طبخ فيها النجس. نعم،
وقال نعم. تعالى أحل لكم صيد. نعم.
ماذا قال؟
أول رمضان وسبعة وعشرين من رجب، هل يجوز أكل مثل هذه الذبائح؟ فأجاب رحمه الله: أما الذبح في النصف من شعبان أو في 27 من رجب فهذه بدعة ما لها أصل.
طيب نعم، لا هذا الحد لا إشكال فيه، هذه بدعة نعم.
ولا الحكم منها لعدم الدليل، بل ذلك من البدع.
الشيخ لعله يقصد الأكل منها، يعني إذا أهدي لك شيء منها وأعطيت شيء منها لا تأكله، لأن هذه هدية محرمة. إنما الأكل من ذات الذبيحة، من ذات الذبيحة، فإن هذا لا دليل على تحريمه، الفعل محرم وهذه بدعة، لكن الأكل منها مباح. فالله أعلم هل يريد الشيخ مثلا الأكل منها أنا ذبحت وأهدي لك منها، أو دعيت إلى الأكل منها، فإنك لا تشارك، لأن الأكل منها تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان. لكن هل الذبيحة مباحة؟ هل ذبح الأكل منها أم لا؟ شوف كده فتوى أخرى، شوف اللجنة الدائمة، يعني شيء يكون أوضح من هذا. ولهذا أنت لو ذبحت في نصف من شعبان ودعوتني لن أتيك. ليه؟ من باب التعاون على الإثم والعدوان، من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن هل من ذبح في نصف من شعبان في 27 من رجب أي مناسبة محرمة وسع على أهله، ولم ترد السنة بذلك، ولم ترد السنة بذلك، هل الذبيحة تكون محرمة في هذا الذي يظهر؟ لا، الذبيحة لا تكون محرمة، يعني من جهة الأكل يباح الأكل منها، لكن الذبح في هذه المناسبة محرم، والتوسيعة على الأولاد في هذه المناسبة محرمة. نعم.
وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وتقدم أحلت لنا ميتتان ودمان، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، فالبحر يباح ما فيه كله، سواء من صيده أو من طعامه، ما أخذته ميتا وما خرج غير ميت. وقال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أبيح ذلك. وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طب لماذا أشار هنا إلى هذه الأحاديث؟ معناه قد يقول قائل: ما علاقة بباب الذكاء؟ ها؟ الذكاء يعني أن ميتة البحر لا تحتاج إلى تذكية، إنما هذا في المأكول، الحيوان المأكول البري، الحيوان المأكول البري. لكن السمك لابد أن تذبح السمكة؟ لا. ولهذا البعض طرح مسألة أن يأتي بالسمك ويقوم بشيه مباشرة، هل هذا من التعذيب؟ يعني يكون من تعذيب هذا بالنار؟ نقول: عمل المسلمين على هذا ولا إنكار فيه، عمل المسلمين على هذا ولا إنكار فيه، ولم يأتي نص من شرعي أن السمك لا يشوى مباشرة، ولابد أن ننتظر موته، وأن هذا من التعذيب، لأن هذا ليس تعذيبا، إنما المنهي في النار أن تعذب بالنار، إنما هذا طهي بالنار وليس عذابا بالنار. كذا، ولهذا من حرق واحدا بالنار فإنه يقتص منه، هذا قصاص وليس تعذيب، ولهذا لا يكون الحد ولا تكون العقوبة بحرقه بالنار، ما تكون عقوبة بحرق النار أبدا إلا على وجه القصاص، إنما تنشئ عقوبة بهذا لا يجوز. فهل أنت الآن تضع السمك هذا تعذيبا له، ولا هذه طريقة طهيه؟ طريقة طهيه، هذه طريقة طهيه وإعلاده، فليس تعذيبا، فلا تنافى معه، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم لا يعذب، فمن جاء يعذب قل له لا يعذب بالنار إلا رب النار. قل يا محمد. ما في إشكال، ما هو نفس المسألة، لا إشكال. نعم. لا 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 لا، هذا مستثنى، ليس التسمية، إنما تسمي مثل اللي هو المأكول البري أو الصيد الذي يكون في الهواء، لأن الرصاص وما تصطاد به قام مقام الآلة التي تستعملها أنت في الذبح، فهذه آلة الذبح تقطع الودجين وتقطع، والثانية لا تقدر على ذلك، تقدر عليه بالرصاص، تقدر عليه بكذا، فكان هذا تذكية له.
طب احيانا يجي مثلا فرصه
ما هو هذا على الخلاف، هذا على الخلاف. نعم، والصحيح انك لا تأكله ما لم تسمى عليه. ما ادري ما هو البر ماشي، ما ادري. هذا البحر الذي يعيش في البحر، هذا الذي يعيش في البحر فقط. نعم.
وعن جابر.
نعم. نعم. افطار جماعي، هذا اطعام افطار صائم، وفي اشكال ان تجمع الناس في افطار صائم في رمضان او في غير رمضان، في ايام يوم اثنين يوم خميس، ما لم يرتبط بهذا بدعة او تجنيد لحزب ما. افطار جماعي من اجل التعارف وكذا، من اجل ان يضمك الى حزبه، فهذا ممنوع من هذا الباب. لكن كافطار جماعي تطعم الاخوة اليوم في صوم الاثنين او الخميس، هذا مستحب، هذا داخل في فضيلة تفطير الصائم. نعم. الا ان يكون شعارا لاهل البدع، الا ان يكون شعارا لاهل البدع. اهل البدع كانوا يصطادون عن هذا بهذا الطريق، افطار الاثنين من باب تعارف، افطار الاثنين انت تاكل وهو بياكل، اكله هو الاخ منين جاي منين كذا، انت من المعصرة تفين وكذا وكذا، طب احنا عندنا الاخ فلان عنده فرح يبقى تحضره ان شاء الله، طب احنا نجيلك مش عارف عندك طهور، طب احنا كذا، طب العنوان، طب النظام، طب احنا عاملين صندوق لاخواننا في الشيشان كل واحد بيدفع 5 جنيه في الشهر، طب انت بقى بعد ذلك خد كتاب المأثورات لحسن البنا، طب انت بقى، وهكذا تيجي بالتدريج واحدة واحدة، تبدأ بافطار صائم وحلقة اذكار الصباح والمساء في المسجد، وتنتهي بايه، بالتجنيد في حزب الاخوان وفي اي حزب هكذا. نعم. طيب ما احنا بنقول ان سميت على كلبك وجاء به ميتا فكله، لا اشكال، لكن لو جاء به حيا وجب تزكيته. نعم. سقوط الطائر في الماء، ان كنت بعد الصيد ان ضربت وسقط في الماء، ان كنت متيقنا انه مات قبل سوء الماء فكله، اما اذا ما كنت متيقن يعني ضربت ثم نزل ولا تدري في حياة ام لا فلا تأكل، فلعله مات بالغرق، لعله مات بالغرق، فاذا اشتبه عليك هذا فلا تأكل. نعم.
ان اهدي لك في المناسبة يعني محرمة،
ان اهدي لك في المناسبة محرمة لا يجوز، لان هذا من التعاون اثم والعدوان، اي هدية في المناسبة محرمة لا يجوز. نعم. فين كيف يعني؟ يشترط اليقين في انه ايه، مات بالماء ولا مات بالصيد؟ اذا اشتبه عليك، اشتبه يعني ما تدري، لكن لو غلب على ظنك لا اكل. نعم. ومثل ايضا لو جاء كلباني بالصيد وما تدري امسكه كلبك او الاخر، فانك تترك هذا ايضا، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، كما جاء في حديث علي في الحديث الصحيح، أظن حديث علي بن حاتم. نعم. نعم.
تردد الذبيحة فيها حركة عجيبة، لا تسمح.
نعم. طالما فيها حياة اذبح، طالما فيها حياة اذبح. بعض الفقهاء يعني يقول حياة مستقرة، إنما لو كانت مثلا شيء حركة، ليست هي حركة حياة، ليست هي حركة يعني حياة، انما مثلا حركة مثل ما تذبح انت الذبيحة، وبعد ما تذبح بيكون فيه نوع حرق بعد ما ذبحت، فاذا كانت فيها حركة حياة وجب عليك تذكيته، انما شيء مثلا لا يمثل شيئا في هذا فلا يعتد به. نعم.
لجنة سئلت عن الذبح كل سنة مثلا لذبح الحسن، بس ما تكلموا عن مسألة الاكل، تكلموا عن حكم الذبح المسألة.
نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة، عندهم أيضا عادة يفعلونها عندما يتزوج أي شخص منهم، أو قد يوصي بها ولي أمر الزوجة، حيث إنهم يلزمون أنفسهم بذبح شاة في كل سنة باعتبارها صدقة لله عن الزوج، عن الزوجة والأولاد، اعتقادا بأنهم بأنها تحميهم من الحسد والأمراض والمصائب، وينذرونها لله ويعملونها كل عام، ويسمونها الرزبة أو الرزبة، وعند الذبح يذكر عليها اسم الله. فالبعض من الناس يشك عند تأخيرها بأنها تسبب لهم الأمراض والمصائب، والبعض الآخر متيقن كل اليقين بأن الأمراض لا يأتي بها إلا الله، لكنه اتخذ على نفسه نذرا. ما حكم عملهم هذا يا سماحة الشيخ، وما الواجب عليهم؟ بارك الله فيكم. فالجواب: ذبح شاة كل سنة بعد الزواج باعتقاد أن ذلك يحميهم من الحسد والأمراض والمصائب عمل محرم واعتقاد باطل، ولو سمي صدقة فإنه لا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك، فيجب تركه والتوبة منه والتوكل على الله وحده بأنه لا يدفع الضر ويجلب الخير إلا هو سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
صحيح. تقول يا عبد الغني؟ طلعنا من اللحمة خلاص. نعم، على نفس الأثر، على نفس الأثر. قال إيه؟
قال في تخريج، قال الجوزي في الموضوعات، وهو بإسناد المسلم عن المتواتر سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا اللحم. قال ابن الجوزي: وهذا في حال قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل اللحم ويحبه ويعجبه، وإنما يهجم اللحم المهروسون من المتصوفة والمتزهدة، حتى قال بعضهم: أكل درهم من اللحم يقطع قلب 40 صباحا. ولا جرم لما هجروا قوية المال خلية عليهم فخلصوا.
قالت ايه؟
المال خلية.
نعم. يقول: ولا جرم،
ولا جرم لما هجروا،
لما هجروا اللحم يعني ضعفوا فضعفت عقولهم فأصيبوا بايه؟ المال خلية. نعم. نعم.
وعن جابر بن رضي الله
عنه. نعم.
قال: سمعت احمد سئل عن السمكة تلقى بالنار وهي حية، قال: لا. قال ابن قدامة: فصل حكم السمك الملقى في النار. قال: فصل مسئول احمد عن السمك تلقى في النار، فقال: ما يعجبك؟ الجراد اسهل، ان هذا له دم، ولم يكره اكل السمك اذا القي في النار، انما كره تعذيبه بالنار. واما الجراد فسهل في القائه، لانه لا دم له، لأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار، بإمكانه تركه حتى يموت بسرعة، فالجراد لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة. وفي مسند الشافعي أن كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسي وأخذ الجرادتين فألقاهما في النار وشهرهما وذكر ذلك. وقال ابن عبد القوي في الألفية كتاب الشرعية: ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإلا بقدر.
يعني يرى التحريم، يرى التحريم من القوي خل، يقول: ويحرم،
ويحرم إلقاء الفوس في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإلا بقدر. وكله بما يحوي وإلا بقدر.
نعم، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ليس تعذيبا. من ألقاه معذبا إياه دخل في النهي، من ألقاه للطهي ولإعداده فلا شيء عليه. وعمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على هذا. نعم، هذا من الإحسان لا إشكال فيه، لأن هذه صفة إعداده وصفة طهي، ولا دليل على ذلك. يعني يقال يقطع الرأس، فين يقطع الرأس هذا؟ نحتاج إلى دليل. الإمام أحمد يقول: لا يعجبني. أصحابه بقى يقول لا يعجبني هي تحمى على التحريم، واللي بيقول تحمى على الكراهة، واللي بيقول، إنما أحمد قال لا يعجبني، هذا لفظ أحمد. لا يعني. نعم، سؤال هو المسألة نرجع فيها إلى السنة. أحمد لا يعجبه وغيره يعجبه، فالفيصل هو السنة. السنة ما هي؟ السنة ما هي في النهي؟ علة النهي ماذا؟ لا يعذب بالنار إلا ربنا،
لا يعذب، هذا ليس عذابا، هذا يعذبه، هذا ما يعذبه، هذا غير مقتول، هذا من حسن القتل. ما معنى أحسن القتلة؟ أحسن القتلة يعني فعله في الشيء الوجه الجائز، فمن فعل فيه غير الجائز فإنه لم يكن محسنا. طيب، والجائز مع كل شيء ما يناسبه. وإلا أيضا أقول لك يحرم الضرب بالرصاص لهذا، ليه؟ النبي يقول أحسنه، وهذا ليس فيه إحسان. ويحرم أن ترمي البعير الناد بهذا، ويحرم، هتقول لي ليه؟ ورد الدليل بهذا، ورد الدليل بهذا. فنقول الصفة الجائزة شرعا تساوي الإحسان في القتل، الصفة الخارجة عن الحد المشروع تساوي عدم الإحسان في القتل والذبح. يبقى نرجع إلى الأصل ألا وهو المشروع. فالشارع سكت عن هذا، معلوم أن السمك يشوى، أن السمك يشوى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، ولم يأتي نص يمنع من ذلك، فهذا على الإباحة، هذا على الإباحة. نعم، كثير من يعني عبارة أحمد لا يعجبني فيها تأويلات كثيرة. نعم، من هي تحرقه ليه؟ تأكله غلط، حرام، هذا تعذيب، هذا تعذيب نهي، وإن ادعيت أنت أنه ليس تعذيب. لا عبرة بقصدك، لا عبرة بقصدك، لا، ده مباح لأن هذا طهي، إنما النمل لا. ولهذا حينما تأتي أنت بالسمك هذه طريقة طهي، السمك يحرم شيه، السمك يشوى، يشوى. طب كويس، ورد في الشرع صفة للشيء؟ الجواب لا، إذا أنا محمول على الإباح. لكن ورد في الشرع حرق النمل؟ ورد النهي عن حرق النمل، فعلامة تقيس ما نهى الشرع عنه على ما أباحه الشارع. نعم، النص مختلف، ما تقول علة؟ النص مختلف، ما تقول علة؟ وأما مسألة العلة فهذه ليست تعذيبا، إنما في حق النمل هذا تعذيب، وإن قال أنا لا أقصد التعذيب. لا عبرة بقصدك، نفس القتل هذا، نفس الحرق للنمل هذا تعذيب أنت منهي عنه، هذه صورة منهي عنها. علتها، علتها أنك عذبت وحرقته، وليس هذا لك. السمك، السمك ما تقولش غير النمل، السمك، السمك ورد الشيء جواز شيء، ورد جواز شيء بعد موته، نريد هذا، نريد هذا الدليل. الجواز على الشيء، على الشيء، انت بتخالف الاول بتخالف في الشيء، ما تقولش حي، انت بتخالف في شيء السمك بس، خلاص هذا هو. هات انت بقى الدليل على ان الشيء يلزم له الموت، عرفت بقى الدليل هيطف فين؟ انت متفق معي على ورود الشيء، تمام. الطارئ ما هو؟ الشيء حي او الشيء ميت؟ احنا ورد عندنا الشيء، اذا على اي صفة كان. انت تريد ان تمنع صفة يعني الشيء وهو ميت، نريد هذا القيد في الشرع. اذا لم تأتي هذا بهذا القيد في الشرع يبقى بناء على الاصل. امال ايه معنى الاصل الاباحة؟ هذا الاصل، تمام. وعليه لما تأتي أنت بسمكة تضعها تقول أريد أن أعذبها، لا تريد أن تأكلها، تريد أن تعذبها كذا ولا تأكلها، فيقال هذا يعذب سمكته. إنما يقوم بإعداد هذه السمكة بما ورد الشارع به، وهو الشيء أو القلي أو غير ذلك مما وردت إباحته في الشارع، فلو أدخلت صفة في المنع تحتاج إلى دليل. يبقى ما دليلنا؟ دليلنا الأصل. طيب إذا خرجنا عن الأصل هذا يبقى بنص. طب النص لا يعذب بالنار إلى رب النار، نقول هذا نعم لو كان تعذيبا، وإلا فلا يعذب بالنار إلى رب النار، فلا تحرق في القصاص بالنار. هتقول لا بس ورد في الشرع، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لقائل، وهذا قول عند العلماء، لقائل أن يقول بشرط أن يكون محرما، وهذا التعذيب بالنار محرم،
ولهذا مسألة انه يكون القصاص بالحرق مسألة خلافية مش اجماعية. لكن ليه رجحنا؟ رجحنا بالعموم والخصوص. اما العموم فقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، المثلية مطلقة، ولو لم يأتي دليل خاص لكان هذا مقتضى النص. وورد دليل خاص وحديث الصحيحين في قتل الراعي، فصمر صمر عين كما صمر أعين الرعاة، فصمروا أعينهم وألقوا في الحر، وهذا الصمر يعني يحمل مسمار هذا ويجعله هذا حرق، حرق منه لكن على وجه القصاص. فاحنا عندنا ورد شيء السمك لا خلاف بين المسلمين في مشروعية شيء السمك وأن هذا مباح. طيب تقول أنا أشويه حيا ميتا لا حيا، نقول نحتاج إلى دليل خاص في مسألة الشيء. تقول التعذيب، نقول ليس هذا تعذيبا ولا يرجع في التعذيب وعدمه إلى قصدي أنا، لا إلى الاعتبار. لما كان الشيء مباح وكان الشيء يحصل بهذا بإدخال السمك ميتا أو حيا وقد سكت الشرع عن هذا فدل هذا على الإباحة، يبقى هذا هو. ولهذا العلماء ما نصوا على هذا الأمر، إن بعض القوي حنبلي رحمة الله عليه فتبع قول أحمد لا يعجبني وأخذ البعض بالكرامة في التحريم. ولهذا لفظة لا يعجبني، لفظة أكرهه عند أحمد هي التي انطلق منها الأصحاب فعددوا الروايات عن أحمد، فرواية بالكراه ورواية بالتحريم، كل هذا عائد إلى قوله لا يعجبني. وقد لا يعجبني في التحريم ورده، قد لا يعجبني في الكراهة ورده، وقد لا يعجبني إن باب ترك أولى. فليست كلمة أحمد هي قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقف عندها، فما المراد بقولة أحمد لا يعجبني فما تقف عندها؟ ثم هل العلماء غير أحمد رحمه الله تعالى نهوا عن ذلك وقدموا؟ فمن قدم من العلماء منعا لذلك يقال ما الدليل؟ فالشيء لازال هو عمل المسلمين، ولازال السمك مباح من عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكل بأي على أي صفة كانت، على أي صفة، بالشيء بالقلي أن تقطعه أي شيء. طب لو جيت تقول أذبحه قبل أن أضعه زي محمود يقول أذبحه، هنقول هذا من التعذيب، عذبته بالذبح. يقول بس الذبح وارد، نقول وارد في السمك ولا وارد في المأكول البري؟ هذا وارد في هذا، والطير وارد فيما يذكى، السمك ما يذكى، فذبحك له تعذيب له، تعذيب كذلك. إذن ماذا نص؟ انتظر حتى يموت وحده. القيد ده موجود في أي كتب؟ القيد تنتظر ولا تأكل السمك. الله عز وجل رفع عنا العنت في اصطياده فيؤتى بالعنت في إعداده، خلاص الحمد لله الله رفع عنا العنت. أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم من السيارة، خذ أي حاجة من البحر كلها. فنأتي نحن عند طهي لابد من إعداد كذا، إنما هذا نعم في الماء في, في, في الذي يفضل التذكية والصيد، صيد الصيد للطير وكذا، والذي يقبل التذكية اللي هو المأكول البري. إنما السمك وميتة البحر لا تسأل عنها لا في طهي ولا في نوع يباح لك من مما هو في البحر او لا يباح، الحمد لله. نعم. الشيخ يبان على عينه على راس، لكن دليله ها هنعود الى علة التعذيب رددنا عليها. نعم. طيب هذا القلي طلعت مسألة يا بجورية، القلي دلوقتي ما عادش الشاي دلوقتي، والقلي كذلك، والقلي صارت القلي والشيء، ربنا سهل يجي حاجة تانية صحافة ولا حاجة. ولا هو لا لا ما هو هو الإشكالية في التعذيب، علة التعذيب، وأنا أقول هذا ليس تعذيب، ليس تعذيب، ما كان له صفة مباحة في الشرع فليس هذا تعذيب، إنما التعذيب تخرج عن هذا. نعم. نعم. نعم.
قال رحمه.
هو قرأ يقول لا عجبني. في مسائل من؟ نعم.
قال صالح سألت أبي عن الجراد يطبق وهو حي فقال لا بأ مساء القرن. قال عبد الله سئل أبي عن الجراد يطبق وهو حي بالماء والملح يموت قال هذه زكاة. قلت لأبي فإن ألقي في النار وهو حي نشوى قال لا بأس به ما أعلم له وللسمك زكاة. مسائل عبد الله
قال هذه مسائل من عبد الله وهذه مسائل مين أبي داود. ودخلنا في مسائل أحمد رحمة الله عليه التي نشأت منها روايات عن أحمد. نعم نعم.
ودخل صالح وأبو الحارث وأبو القاضي في حيتان شوية وغن أحياء أتوتت قال نعم.
طيب أربعة إذن نعود إلى مسألة أحمد لا يعجبني. يبقى هذا فسر ما معنى لا يعجبني. ما معنى لا يعجبني؟ لا قال حرام ولا قال كذا فلا يعجب. خلاص انت لا يعجبك ان تشوي السمك وكذا ما في اشكال. يعني شيء تجده في نفسك وتريد ان يكون قد مات اولا خلاص لا يعجبك. لكن تفرع عن هذا زي ابن عبد القوي تقول بالتحريم في الاداب قال يا محمود تاني ويحرمه تحريم. هذا تحريم بناء ابن عبد القوي على ماذا؟ على ما فهم من كلام احمد رحمه الله عليه انه حنبلي فهم من كلام احمد. نعم ويحرم إلقاؤه في النار ما لم يمت. ما يحرم من أين أتى هذا التحريم؟ نعم
الأدب الشرعي ابن مكلا.
نعم الأدب الشرعي قال ها؟ هذا طبعا أضر الناس بمذهب أحمد. هذا إمام المذهب باتفاق يعني من أفضل من صور المذهب الحنبلي ونقل عنه ابن مفلح. نعم.
واحتج صاحب النظم بالإجماع على جواز شي الجراد والسمك كذا قال.
اللي هو اي نظم
اللي هو الاصل الادب الشرعي بيقول واحتج صاحب النظم
يعني هذا في ايه
الادب الشرعي.
ايوه اي نظم ابن مفلح ينقل عن مين؟ يبقى قبلها الاصل. قال واحتج صاحب النظم بايه؟
بالاجماع.
ها بالاجماع
على جواز شيء الجراد والسمك.
نعم
شو هو حي مش هو حي يعني الشيء بإجماع بالعموم يعني
مش مسألة حي كيف
يعني ما كلمش عن مسألة الحي والشوي هو حي
ما هو الشيء ما هو ده احنا بنستصحبه الإجماع على جواز الشيء. أنت تريد أن تخرج شيئا الشيء هذا بإيه؟ الشيء هذا بالنار. تريد أن تضع قيدا وهو حي أو ميت هات الدليل. لكن كما قلنا عمل المسلمين على الشيء وبعدين هنقول حي أو ميت وبعدين نقول إيه الحياة بقى المطلوبة في السمك؟ هل إذا تحركت بذيلية تكون حية فقط أما كذا؟ ضع بقى 100 ضابط ومئة قيد في هذا الأمر. ما الحياة التي تلزم هنا؟ فيبقى استصحاب الأصل استصحاب الأصل وهو حل الشيء وإباحته. فمن وضع قيدا زائدا على ذلك فإنه يطالب بدليل. وهذا كلام أحمد يعني كلام أحمد وجدت الروايات الكثيرة عنه بالجواز وليس بهذا. ولذا كما قلنا لكم من هنا كان منشأ الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى. أكرهه لا أحبه لا يعجبني لا أعلم كذا إلى غير ذلك من روايات أحمد اللي جاء الأصحاب وعبروا عنها بأحكام حولوها ترجموها إلى واجب وإلى محرم وإلى كذا. فهذا عبر بالتحريم وهذا عبر بالكراهة عبر بكذا فيقال لأحمد في ذلك ثلاث روايات أو روايتان أو أربع روايات. كذلك نوع آخر وهو أن أحمد رحمة الله عليه قد يتغير اجتهاده فجاء من يسأله في زمان وجاء من يسأله في زمان آخر. هذا نقل سؤاله لأحمد هذا نقل سؤال لأحمد فجعل روايتين. والحقيقة أن أحمد له قوله الأخير فينظر القول الأخير هو القول الذي رجع إليه عن اجتهاده الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن جابر ألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم. متفق عليه.
نعم.
ولهما عن رافع قال قلت يا رسول
أظن جاءت رواية بشهر هذا نصف شهر ما جاءت رواية بشهر ولا نواهم شوف كذا. نعم.
ولهما عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا عائد إلى الآلة، لابد أن تكون الآلة صالحة لإنهار الدم، سوى السن والظفر. فما أنهر الدم بأي شيء، لو واحد نجار مثلا عنده بهيمة سوف مثلا تموت وأراد أن يدركها وما عنده إلا خشبة، عنده خشبة فرفع الخشبة دي قليلا ثم ذبح به، أنهر الدم، أنهر الدم خلاص لا إشكال. امرأة عندها بهيمتها ستموت وجدت زجاجة فأخذ الزجاجة وذبحت، أنهر الدم، أنهر الدم. نعم، فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل هذا على أن المطلوب هو تزكيته بهذه الصفة من أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه. قال العلماء يشترط للذكاة أربعة شروط، قال العلماء يشترط للذكاة أربعة شروط. الأول أهلية المذكي، أهلية المذكي من جهة إسلامي أن يكون مسلما أو كتابيا. الثاني توفر الآلة وصلاحيتها، تكون الآية أن تكون الآلة صالحة فيحصل بها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الثالثة قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الوددجين وهما الوريدان. الرابع التسمية، نعم السمك، صيد السمك الكهرباء هذا فيه مضرة على الإنسان، قد يموت الإنسان نفسه، وقد يكون فيها سرقة كهرباء وفيها مخالفة أنظمة كل هذا. أما من جهة السمك نفسه فالسمك مباح بأي صفة كانت، هذا السمك لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى تذكية. لكن قتل المذبوح، هذا قتل الذبيحة بالكهرباء، هذه ما تحل، يعني يصعقها بصعق الكهربائي هذه لا تحل، فلو جاء إلى دجاجة وصعقها كهربائيا هذه لا تحل. إنما السمك مباح، تأخذ ميت، تأخذ حي، تأخذ بأي صفة كانت، هذا مباح. نعم، بالديناميت اختراعات هذه سبحان الله، هذه بقى السمك الكبير زي القرش أو كده، يعني نجيب السمك اللي قد كده بالديناميت، نعم. طب ده يعني مباح، الأنظمة تبيحه، القوانين عموما السمك لا تسأل عنه، السمك وجدت ملقى على شاطئ، وجدت ملقى على كذا، مفجر، مكهرب، بأي صفة كانت كله لا إشكال. يا أخي أكلنا الفسيخ، يا أخي أبعد الفسيخ سؤال، يعني أبعد الفسيخ سؤال. نعم،
وللبخاري عن كعب أن امرأة ذبحت شاة بحجر،
يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكة في العادة ليس هو دم الميتة، فإنه يحل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل، طالما ذبحت وخرج الدم الأحمر أو كذا فهذا مباح. نعم،
وللبخاري عن كعب أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها،
وهذا حجر، لكن حجر له سن أنهر الدم، أنهر الدم، يبقى في حجر ترمى به الذبحة ولا تؤكل لأنه لم ينفذ ولم يخرج دما فهذه موقوذة، وهناك حجر تذبح به، فبعض الأحجار له حد يمكن أن تذبح به، فأي شيء لو حد تذبح به صح سوى السن والظفر. نعم،
ما يلزم قطع،
نعم ما يلزم القطع، اللي بيقطع الرقبة كاملة لا، إنما الحلقوم والمريء
اللي يلزم
اللي يلزم
مجزئ القطع،
ما أدري
يعني الحلق فقط او الحلق والمريء او الودجين او
يعني الذي ما انهار الدم اللي يجزئ ما انهار الدم, وهذا يكون بالحلق مع المريء. نعم نعم.
وانا عائشة
بالسطور هذا يعني جائز لكن خلاف السنة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
لكن ده لو قطع من الخلف في كلام لأهل العلم, يعني قطع من الأمام يبقى هنا جاء على المريء ولدجين وكذا, لكن لو قطع من الخلف قد يأتي إلى قد تموت قبل أن يصل إلى محل الذبح, ده في كلام لأهل العلم. نعم نعم. ليست محددة, النبي قال ما أنهر الدم طبعا أخرج دما أحمر خلاص. نعم نعم. في ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ كيف يعني؟ يعني يصطادوا بها, يصطادوا ولا يذبحوا بها؟ يعني الصيد المهم هو بينفذ؟ ينفذ. إذا نفذ وأنهر الدم خلاص بأي وسيلة, لكن لا ينبغي لهم اتخاذ هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنكم
نصف شهر كل رواياته. نعم عند أحمد في شهر صحيح. نصف شهر وثمانية عشر يوما. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما
لعله هذا يكون يعني من جبر كثرا ممكن يسميه شهرا أو يجعل نصف شهر معنى 18 يوما, يعني مثل هذا زي شعبان كل شعبان إلى قليلا. نعم نعم. لا يجوز, قال هذا مدى الحبشة لا تتشبه بهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, فقال سموا عليه أنتم وكلوا, قالت وكانوا حديث عهد بكفر, رواه البخاري.
نعم. ولمسلم لأنها قالت لا ندري فقال سموا أنتم وكلوا, إنما لو قالت أتيقن أنه ما سموا فهل الحكم سموا أنتم وكلوا؟ هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فنرجع به إلى العموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, لأن السؤال هنا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, كذلك لا ندري ما يأتينا من أهل الكتاب أسمي أذكر اسم الله عليه أم لا, لا ندري أذبح على يعني الشريعة أم لا, طالما أن الصفة التي أمامي أنها ذبح في المحل الصحيح تزكية في المحل الصحيح فلا أسأل عن شيء غير هذا, إنما لو جاءتني دجاجة أو دجاج من البلد الكتابي سليم الرقبة سليم الرقبة هذا ما ذكي لا من بلد كتابي ولا من بلد مسلم, إذا كنت لا تدري يبقى الأصل ماذا؟ الأصل أن تأكل, سمي أنت وكل إذا كنت لا تدري, فلا نخرج عن هذا إلا بيقين. الله عز وجل أباح طعام الذين أوتوا الكتاب وقد يذكر الكتابي اسم المسيح وقد يترك التسمية, كل هذا مما سكتت الشريعة عنه لأن الله عز وجل أباح بلا قيد, قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, القيد بقى في الشروط هي نفسها شروط المسلم, فمن جهل أسمي على ذبيحته أم لا, هل ذبحت مثلا بطريقة شرعية ولا لا يمكن مصعقوها كهربية ثم بعد ذلك ذبحوها ما ندري, فمن علم ودري لزمه الحكم ومن لم يدري فإن السكوت عن ذلك هو الذي يتعين عليه ولا يسأل ولا يتشدد في هذا طالما أن الذبائح دي أتت من بلد كتابي. بعض العلم رأى يعني أن صار الآن مثلا الذبائح دي يعني الغالب أن تذبح على غير الشريعة, فغلبوا هذا الجانب من باب تغليب الحاضر على المبيح, لكن الحقيقة نقول نبقى على الأصل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أنها ذبحت على غير الشريعة, فمن كان عنده يقين فليقدم. نعم.
ولمسلم عن نعم. جابر
كيف يعني قبل أن تزكى؟ في حيوان بري، هذا حيوان بري كيف تأكله ويكون حلالا؟ إذا ذكي الزكاة الشرعية وذكر اسم الله عليه، فما أنهر الدم فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
نعم، صبرا يعني تحبس وكذا وتقتله، فإن هذا من نوع التعذيب ولا يجوز. نعم.
وله عن شداد بن أوس مرفوعة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
نعم، بما يتفق مع الوجه الشرعي، فكل ما دخل في المباح والمطلوب الشرعي فإنه يكون جائزا، وكل تعد عن هذا فإنه لا يكون من الإحسان، يبقى ضابط الإحسان موافقة الشرع. ولهذا أنت تقتص من الرجل بقطع رقبته ولا يقال هذا خارج الإحسان، كما يزعم البعض أن الحدود وحشية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولهذا لما نقطع رقبته إذا كان قد قتل هذا من الإحسان، لكن لو تجاوزنا قطع الرقبة إلى ضرب في الصدر مع قطع الرقبة هذا ليس من الإحسان. ولهذا المقيم للحد لو قطع يدا فتعدى يضمن إذا صارت الجناية، إنما إذا قطع اليد على الوجه المشروع فصارت الجناية فمات فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. إذن الإحسان ما حده؟ ليس ما يدعي كل أحد، الإحسان حده موافقة الصفة المشروعة، هذا هو الحد. نعم نعم. شهرا هو هذا بقى يجمع بين الشهر وثمانية عشر يوما والنصف شهر على تقريب هذه الأعداد، يعني إذا كانت مثلا ثمانية عشر فممكن الذي نظر إلى قرب الثمانية من الخمسة عشر قال نصف، واللي نظر إلى أنه لما تجاوز النصف عبر بشهر فهو شهر، يعني مثل الأعداد هذه قد يغتفر فيه. المهم أنه هو ورد، يعني ورد الشهر كما عند مسلم، ورد النصف، ورد الثمانية عشر يوما، هذه في الصحيح ثمانية عشر يوما، يعني كلها في الصحيح النصف وثمانية عشر يوما والشهر. نعم. مش مشكلة، مش مشكلة العدد. نعم نعم. في ماذا؟ نعم. تمام. وعلم وعلم ان هو سمع على غير الله، لان المسلم كذلك. لماذا يا اخواني ابيح الذبيحة الكتابي؟ قالوا لانهم لا يهلون بها لغير الله ولا يرون اكل الميتة، يعني عندهم انهم لا يرون اكل الميتة، ليس هذا من يعني شريعتهم، ولا ايضا يهلون بهذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى. هذا في العموم، يعني عموم التشريع الشريع. ونوجد بقى عند بعضهم أحاديث بمسألة أخرى كما يوجد عند بعض المسلمين، فهم يعتقدون تحريم، يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميت، يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميت، ولهذا حل الذبائح، ولهذا حل الذبائح، وكان هذا مما استثناه الشارع. لكن طبعا احنا عندنا النص، النص يعني استثنينا، لا من أننا نظرنا إليهم فوجدنا أن شريعتهم كذا وكذا، إنما بإباحة الشريعة لنا. نعم. كيف؟
بين الترك الزبائح اللي كلام الطيب يعني الموقعين كلام النووي ان الاصل في الذبائح اذا
شبهة في طريقات اعتزال الحديث أنه إذا أتى كلب مع كلب صيدي فإنه دع يعني قال النوم. ففي قاعدة مهمة وهي الحديث وهو إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. وقال بن القيم ثم النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة حكم الحدث كاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهل. وقوله وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيرك. لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيد على أصله في التحريم. وقال أيضا إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه: أحدها تأييده الأصل الحاضر، الثاني أنه أحوط، الثالث أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم. وقال ابن رجب وما أصله الحظر كالأضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقل، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع للأصل فبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره.
هذا نعم هذا كله كلام جيد، هذا كلام جيد وكلام معمول به ومتفق مع الأصول، لكن ليس في مسألتين. هذا فيما إذا اشتبه جاء كلبان بصيد ولا تدري هذا حصل من هذا الكلب أم لا، إذا عندك هذا أمامك ولا تدري يبقى لا تأكل. ضربت الصيد فوقع في الماء لا تدري، يبقى ليس عندي أصل يعتمد عليه ثم آخر مشكوك فيه، إنما الأصل مشكوك فيه. انتبهوا اخواني، انتبه يا محمود، هذا مشكوك فيه ان هذا اصلا الذي سقط في الماء مات بالماء ام مات بالضرب، مشكوك في الاصل، ما عند اصل يقيني ثم خرجت عن هذا الاصل بشيء اوجب شكا، هذا هو الاصل نفسه. وعليه لا تأكل لان الشك في الاصل نفسه، مات بالغرق او مات بالماء. طيب ناجي الى ذبائح اهل الكتاب، الأصل في ذبائحهم الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يبقى عندنا أصل وهو إيه؟ حل ذبيحة الكتاب. طيب بنخرج عن هذا بإيه؟ إحنا شكين شكين هما ذبحوا على الشريعة أو لم يذبحوا على الشريعة، هذا شك ولا يطرح، ونبني على الأصل اللي هو عندي. في فرق بين المسألتين إن الأصل ذاته مشكوك، هي مات بالغرق أم بالضرب هذا مشكوك فيه، وعندي فرق بين هذا وبين مسألة عند أصل، والخروج عن هذا الأصل لابد أن يكون بيقين كهذا الأصل، وإذا شككنا فيه طرحنا الشك. فالأصل عندنا هو الإباحة طعام لدي الكتاب، مع أن هذا كان واردا أصلا، وارد أن هؤلاء يسمون باسم عيسى لأنه محرف أصلا حتى في زمان النبي، وارد أن ممكن تأتي هذه الذبيحة على غير الشريعة، فما توقفنا لو طبقنا هذه القواعد على مسألتنا ومسألة طعام الذين أوتوا الكتاب يبقى لن نأكل ذبيحة كتابي إلا بالرؤية، شفناها شفنا الكتابي وهو بيذبح، يبقى سنضيف قيدا إلى وطعام الذين أوتوا الكتاب حلكم وطعام حلكم، أي وطعام الذين أوتوا الكتاب مما علمتموه أنه ذبح على الشريعة حل لكم، وليس في الآية هكذا، إنما في الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ده الأصل. الأصل عنده هو قيد واحد بس، ما هو ما هو؟ أهل الكتاب ذبيحة الكتاب، ده عندي هو القيد. ذبيحة الكتاب بقى بشروط تكون هي والمسلم واحد، من آلة من طريقة الذبح من إلى آخره. طيب هنا المشكوك في عندي ما هو خارج عن هذا الأصل، وهو انه هل هذا الذبح هذا نفسه حصل بطريقة شرعية او بطريقة غير شرعية، ده المشكوك فيه، وليس اباحة ذبيحة الكتاب، ده المشكوك فيه. المشكوك فيه هنا يطرح ما لم يعلم قطع الخلاف، كأن تأتيني الدجاجة برقبتها، هذه قطعا أتتني من مسلم أو غير مسلم، لأنها لم تزك أمامي، لكن زكيت أدى واحد، اثنين هي كتابية ذبيحة مسلم وكتابي، أدى اثنين، ثلاثة بقى هو يا ترى كان سمى ولا ما سماش، سموا أنتم وكلوا. طب يا ترى هي ذبحت على الشريعة ولا ذبحت على الشريعة؟ أطرحها، لا أبالي بشيء. يبقى هنا فرق بين حصول أصل أبن عليه والأصل هذا مشكوك فيه، بين أن يكون الشك في الأصل ذاته وبين أن يكون الشك في الخارج عن هذا الأصل. ولهذا أباح الله عز وجل هذه الذبائح على ما هي عليه طالما أنها ذبيحة كتابي، ولما يكلفك بالسؤال هل سمى أم لا، ولم يكلفك بالسؤال هل قطعت هذا أم لا، هل فعلت كذا أم لا، ما كلفنا بهذا، ما كلفنا إلا بإباحة الطعام الذين أوتوا الكتاب. هذا الحكم من جهة التأصيل الشرعي، لنفرق بين كلام القيم والعلماء وبين هذه المسألة، لأن هذا الكلام في الأصل، الأصل ممنوع، الأصل هو المنع، ما أنا مش عارف، الأصل ذاته مشكوك فيه، وقعت صدته فوقع فين في الماء، ما أبيح بالرصاص، ما كان بالرصاص هذا والصيد مباح، ما كان بالغرق غير مباح، طب هو متى بقى بالغرق ولا بالرصاص؟ اشتبه الأمر علي. إذن الأصل ذاته مشتبه، يبقى هنا الأصل المنع في هذه الذبائح ولا آكل، إنما عند الأصل إباحة الطعام الذين أوتوا الكتاب، وإنما المشكوك فيما هو خارج عن ذلك المشكوك فيه هذا يطرح ما لم نصل إلى حد الإيه؟ إلى حد اليقين، لأننا لم نكلم هذا، وإلا لو كان هذا لا بد منه ويشترط لكلفنا بأمر زائد على وطعام الذين أوتوا الكتاب، ألا وهو تفقد بقى، تفقد العلم القطعي اليقيني بأن هؤلاء ذبحوا على طريق الشرعي. أصلا هذا انتبه، لو اشترطته لاشترطته في المسلم، المسلم الآن في الصوفية بكثرة موجودون، وأنا ما أدري والله هذا ذبح وسمى ولا ذبح، والجهل موجود، يبقى كذلك أيضا الجهل موجود في المسلمين بكثرة، يبقى هذا يقتضي أيضا أن أتوقف في ذبيحة المسلم، في ذبيحة المسلم حتى أعلم إذا كان هذا المسلم سمى ولا ما سمى، ذبح على الشريعة ولا ما ذبح على الشريعة. فإن جعلت الكتابية كالمسلم استرحت، إن جعلت الكتابية كالمسلم استرحت، لأن ما تفرضه في الكتاب ستفرضه مسلم، ممكن يكون مسلم أيضا بلاد غربية وموجود مسلمون لكن جهال، جهال، فهل أقول أتوقف أيضا حتى أعلم قطعا أنها قد ذبحت على الشريعة، أو أن هذا أصلا مرتد ولا غير مرتد؟ أنت لو بتكفر بترك الصلاة قد يكون جل الجزارين لا يصلون، يبقى تتوقف حتى تعلم إذا كان يصلي أو ما يصلي. إذن هندخل في مسائل لست أولى بطرح من طرح، ولست أولى بإيجاد حيثية تقتضي التشكيك بحيثية أخرى. أنت عندك الآن أن الكفريات في الأمة كثيرة، هل بقى الشخص ده يا ترى مرتد ولا غير مرتد؟ هل يا ترى سمى ولا ما سمى؟ مع الجهل سمى ولا ما سمى؟ هل يا ترى ذبحه لغير الله ولا ذبحه لله؟ هل يا ترى هل يا ترى إلى آخره؟ هذا كله زائد عن الإيه؟ الأصل ذبيحة المسلم ذبيحة الإيه؟ الكتاب. نعم؟ لا مش بقى لو اشتهرت، لو إن العلماء قالوا إن هذه البلدة لا تذبح إلا بهذه الطريقة يبقى خلاص. ليه؟ وصلنا إلى قطع وبقى يقين، يعني وصلنا إلى قطع يقيني أو غلب الظن يكون خلاف هذا هو النادر، خلاص نعطي الحكم لأنه صار عندي قطعي. إنما مع هذا الاشتباه يقولك أصلا إحنا جبنا كرتونة سمك وغدناه مش عارف مكتوب عليها ذبحت غير ذبحت عشاء سمية أو غير ذلك، هذا ما لنا علاقة بهذا، ما لنا علاقة بهذا، هذا كله لا يحدث خلافا في خلافا على الأصل أو خروجا عن الأصل. نعم. كما أنه في نفس الوقت لو وجدت بلاد وثنية
لكن فيها مجازر للمسلمين، فيها جاليات مسلمة، فيها مجازر، وتيقن أن هذه ذبحت على وفق الشريعة، ذبيحة مسلم، خلاص يبقى الأصل والمنع، الأصل هو المنع في البلاد الوثنية، الأصل والمنع. لكن لو أنه أنا أقول يا جماعة في مجزر، أنا أعرف الإخوان، الإخوة اللي عليه ويتصلون علي، هذا المجزر وإن كان في بلد وثني لكن هذا مجزر يقوم عليه إخوة سلفيون كمان، يبقى يحل، يبقى يحل. فالمهم إذا وصلنا إلى يقين إنه في البلد الكتابي أو في البلد الإسلامي ذبح على غير الشريعة، خلاص ما أنتوا عندكم الآن فيه يذكرون، وما أدري هو من الإعلام أو من غير، المهم يعني وجود حالات كثيرة، هذه حمر يأكلها الناس اليوم، هل نقول بقى إحنا نتوقف حتى في بلاد المسلمين عن أكل لحوم المطاعم حتى نتيقن أنها على خلاف أنها شرعية؟ يمكن حمار ولا شيء ولا كلب ولا إلى آخره. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه الخمسة.
نعم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. سبحان الله، ما ترك يا أخي شيء في الشريعة، سبحان الله. والمتروك نصا عليه كأحد مسائل، يوجد ما نص عليه في إلحاقه، هذه مسألة، وهي أن بهيمة يكون في بطنها ولدها فذكيته، فلما ذكيتها فتحت بطنها أخرجت الولد ميتا، الولد أمامك ميته، ولدها تأكله ولا ما تأكله؟ أنت ما ذكيته تأكله، فذكاة أمه ذكاة إيه؟ ذكاة أمه ذكاة له. لكن لو وجدته حيا لزمتك ذكاته، ما عادش بقى زكاته هو زكاة أمه، لأنه هو أصلا حي فانفصل عن أمه، انفصل عن أمه، يبقى هو تبع إيه؟ تبع أمه في هذا، زكاته زكاة له. طيب يا أخواني، مسألة المرأة الكتابية التي تزوجها مسلم وفي بطنها ولدها وماتت، احنا عرفنا قصة الدفن، يعني اعمل لها مقبرة وندفنها فيها قريبا من مقابر المسلمين، يا احنا ايه ندفنها مع المسلمين يكون ضارها هي الى القبلة بحيث وجه الولد يكون هو الى هذا القول وهذا قول. طب يا اخواني الصلاة، الولد ده عنده 8 شهور 8 اشهر وماتت المرأة بهذا الولد، الولد ده يعني المرأة دي نصلي عليها باعتبار الولد ولا نطلق الصلاة على باعتبار الأم ولا إيه؟ يا هذا كلام عن الدفن. طب والصلاة، طب والتغسيل، طب والتكفين، نغسلها ونكفنها ونصلي عليها باعتبار الولد ولا لا باعتبار الأم؟ باعتبار بقى احنا بمناسبة حديث زكاة الأم زكاة الإيه؟ الجنين، يعني ان الحكم هنا انتقل من الام للجنين، فلو نزل ميتا هنأكله، فزكاة الام زكاة. طيب والولد ده في الدفن سهلة، انما في الصلاة عليه وتكفيني وكذا. طبعا هيبقى لكم قولين، الاول هيبقى لكم قولين.
شيخنا
قول يا انت لسه تقول مش ممكن، انت تقول لي ممكن
شيخنا.
نعم،
تبخر البطن ونأخذ هذا الطفل.
طب بدليل ايه تبخر البطن؟ الدليل طيب قول يا محمد. يعني محمد بيقول هو اصلا ما نزل فلا ياخذ احكاما. طيب علي نصلي عليه. نعم، طب هو اللي تابع، انت بترد على ناس دلوقتي، ده هو اللي تابع، يبقى لا نصلي. ليه؟
لانه هو الاصل هو المعنى عندنا ليس المراه.
لا
هنا وصل لان بلغ فيه
لا هو معروف دايما في باب الحمل وباب كذا نعتبر الحمل تبع وليس اصلا. يعني انت غلبت الولد يعني. هذه واحد. نعم. ها قول يا ما احنا ما بنصليش طبعا كيف ما صلينا كيف ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. طيب ها علاء بنية الصلاة على الولد واعتبارها له. نعم ماشي. يمنع الاشتباه.
حتى لا يظن في الظهر انه صلى على
الفجر. طيب لو عرفنا احنا جبناهم في المسجد بتاعكم ده اخوه هنا كلنا اخوه مش هنظن ولا حاجه. ها تقول يا
لو صلى الفجر على جنب الاسلام حتى لا يظن الغيب.
شيخنا
الصلاه والتكفين والاشياء دي تبع النزول ما في هناك صلاه ولا
تكفين. عموما هي فيها القول يعني. قول يا عبد الرحمن. هو خلاص لا هو حي هو حتى لو مات بموت امي بس هو كان فيه الحياه نعلم حياته من قبل فيه الحياه هي حامل وحامله موجود لكن لما ماتت ماذا نصنع لها. هو عموما فيه القولان فيها القولان. القول اللي بيقول هذا اذا انفصل فيترتب عليه الحكم اما هو في بطن امه ما يترتب عليه حكم عليه يبقى عندي كتابيه فلا اصلي. اما احكام السقط او الحي هذا اذا انفصل وهو لم ينفصل يبقى لا نصلي عليه باعتبار انه في بطن ايه امه والحكم يكون للام فلا نصلي عليه. انما الحكم لو انفصل سواء بقى نزل حيا او ميتا المهم بحسب هذا فاننا نصلي عليه. القول الثاني اننا نصلي عليه اعتبارا بالولد لا اعتبارا بالام نصلي عليه طالما انه نفخ فيه الروح. ومن جميل ما بين الشيخ العثيمين في هذه المساله قال سبحان الله يعني عجيب الرجل هذا في مسائل سبحان الله. قال الام هنا تعتبر كوعاء يستر بس والعبرة هنا عندي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر مع نوحيل بينه وبين المقبور بكذا بحائل هو جدار هو تراب هو تراب طبعا ما نشي الجدار هو تراب هو كذا في حائل اهو في حائل وصلى النبي يبقى هنا نصلي على هذا الطفل مع وجود الحائل وهو بطن الايه الام فيكون هذا الحائل مثل التراب الذي جعل لي الطفل. وطالما المسألة خلافية فلا فمثل هذه المسألة قد يرجح جانب الطفل هنا من هذا الوجه ومن وجوه ايه من جهة اخرى على اعتبار احترامي لاحترامي الام على اعتبار نفع ابيه بالدعاء وكذا له ونفعه بالدعاء لا انتفاع الام وغير ذلك من هذه الاشياء. فالمرجح الاقرب للصلاة عليه أكثر من ترك الصلاة إيه؟ من ترك الصلاة إيه؟ ونعتبر أن الأم هنا كالوعاء بالنسبة له لا حكم لها في ذلك. نعم.
هل ينبه الإمام الصلاة على الطفل لا على الأم؟
نعم.
هل ينبه الإمام الدعاء للأب؟
نعم يعلم الناس. نعم يعلم الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
خلاص تجري بقى الأحكام والعقيقة كلها تجري الأحكام. نعم. وكذلك التغسيل كل هذا نعتبر فيه الولد إذا اعتبرت الولد خلاص اعتبر الولد ويبقى الأم كالوعاء فقط. نعم. لكن هو مسألة التغسيل هنا مسألة التغسيل هو لا هو نفسه لا يغسل يعني لا يتوصل إليه لا يتوصل إليه. نعم. التغسيل لا يتوصل إليه. نعم. لا فرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن رفع بن خديج رضي الله عنه قال ند بعير من إبل القوم فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش.
بهائمي انت ليه صلحتها يعني
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
كده تمام.
فما فعل منها فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، متفق عليه.
يعني إذا ندى فافعلوا بها مثل هذا، وهو الضرب رميها بالمعراض أو كذا، فإذا أصاب كما جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح، فإذا أصاب بعرضه فلا تأكله، وإذا أصاب بحديه فأكله. نعم نعم نعم، ما نقول هي مسألة خلافية. نعم تفضل.
قالت كسالة البدائع ولو كانت كتابية تحت مسلم ثم ماتت وفي بطنها ولد المسلم، اختلف الصحابة في الدفن، فقال بعضهم تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا لجانب الولد، وقال بعضهم تدفن في مقابر المشركين لأن
بس هذا في الدفن، في الدفن، هذا في الدفن، في الدفن، نعم في الدفن. هتجد بقى الأحناف أظن في الصلاة بيشترطوا الخروج، شوف الأحناف هتلاقي بيشترطوا خروج. الإيه؟ كيف يبينون؟ مش فاهم. ولا اعتبار بعد النفخ، واي امرأة عندها بعد النفخ معروفة. لا لا لا، اصل في المسلمة لا اشكال، لان المسلمة تبع هذا كله، وهو في اشكال. احنا الاشكال هنا ورد في الابن المسلم والمرأة الكتابية، هنا تبعض الحكم، هنا شيء يتعلق بالكتابية شيء يتعلق بالمسلم، من هنا قفزت المسألة. انما المرأة اليوم، المرأة اليوم لو انها مثلا يعني مسلمة تصلي على المرأة المسلمة وفي بطنها هذا الجن، لا اشكال، لا تحتاج الى مثل هذا. نعم والله اعلم ان هذه المسألة قد لا ترد اصلا، لانه هذا الاصل، هذا الاصل، انما المسألة هنا ترد لتباعد الاحكام في الشريعة، تباعد الاحكام في الشريعة، هو منفصل الحرمة. هم اللي هم ناقشوها، ليه هم ناقشوها في مسألة الدفن؟ لو لم يكن له اعتبار ما اعتبر في مسألة الدفن، وخلاص يبقى كتابية مع مقابر الكتاب، مما يدل على أن نظر الصحابة من لدن الصحابة اختلف لتباعد الأحكام، لتباعد الأحكام. يعني أن هذه المسألة بسبب التباعد هذا احتاجت تبحث حتى عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان الجنين يهمل ويطرح ولا يعتبر به لما اختلف الصحابة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر.
قال العلماء في الصيد يعني. نعم. يبقى الذكاء كما قلنا لما يذبحون أو نحر الحيوان المأكول البر، ده الذكاء، لأن بتذكى إلا ما ندى من البعير أو كذا، فإنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرمى، فما أصاب بعرض فلا تأكل، وما أصاب حديث تأكل. طب الصيد، صيد هذا لما لا يقدر على ذكاته، فيصطاد بالآلات المعدة للصيد. فالمطلوب هنا ماذا؟ المطلوب هنا هو التسمية، وأن يكون الصياد أيضا أن يكون له أهلية، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم. وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه. نعم. يبقى هنا مش هنضع شرطه ما أنهر الدم، أقصد ما 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 ذكي الذكاء اللي هو قطع الحلقوم والمريء وكذا، هذا لا يلزم في الصيد. الصيد لا يذكى، فنحذف هذا الشرط الذي يكون في المذكى، إلا إذا نزل الصيد حيا فحينئذ تلزمني تزكيته. نعم.
قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم.
وقال: وإذا حللتم فاصطادوا.
صيد البر يحرم ما دمتم إيه؟ حرما. فالصيد للبحر هذا جائز. طيب للمحرم يا أخوان، هل المحرم يصطاد من البحر؟ يصطاد؟ ما الدليل؟ ما الدليل في الآية؟ نعم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل بالمفهوم على أن صيد البحر وأنتم حرم مباح. نعم.
وقال: أحل لكم الطيبات وطعام.
أن يصيد المحرم وأن يصاد للمحرم، أن يصاد من أجله أو أن يصيده هذا لا يجوز، وأن تدل المحرم على صيد هذا لا يجوز. ولو كنت حلالا كنت حلالا كنت حراما فلا يحل لك أن تدل المحرم على الصيد، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة لما ترك الصحابة هذا كله ولم يشيروا إليه بشيء. نعم نعم في الأحناف قال إيه؟ لا مش الدافن، الصلاة.
قال أصل الاختلاف في كتابيات تحت مسلم حملت ثم ماتت وفي بطنها ولد مسلم لا يصلى عليها بالإجماع، لأن الصلاة على الكافرة غير مشروعة وما في بطنها لا يستحق الصلاة عليها.
إيه الإجماع يا إخوان؟ لا مش إجماع، إحنا في إجماع عليه هنا
على المرأة،
على المرأة كتابية، كتابية دي يصلى عليها باتفاق، يعني حتى اللي هيبيح الصلاة وهي في البطن وفي بطني يقصد مين؟ الولد، ما يقصد الكتابية. نعم نعم.
وما في بطنها لا يستحق الصلاة عليه ولكنها تغسل وتكفن، واختلف الصحابة في البطن، قال بعضهم تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا
لأن عندهم إذا خرج، إذا خرج تعلق بالحكم، يعني هم إذا لا يرون الصلاة. نعم.
وقال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه.
نعم. وما علمتم من الجوارح، وهي المعلم من الجوارح الذي تصطاد به، فليس بلازم أن تصطاد بالرصاص أو بشيء ينفذ في الصيد، كذلك أيضا الجوارح مكلبين تعلمونهن، ليس يعني هذا الكلاب، مش الكلاب، الكلاب أحد أنواع الجوارح للمكلبين، وإنما هي التي تمسك بالصيد. وشرط هذا الذي يصطاد به من الجوارح المكلبة شرط في هذا أن تكون معلمة، والمعلمة هي ما هي التي إذا زجرت انزجرت، وإذا دعوتها أقبلت، وإذا أمسكت أمسكت لك لا لنفسها، هذا حد التعليم. نعم. ولهذا لو جاء كلب غير معلم بهذا الصيد فإنك لا تأكله إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا فإنك تذكي. نعم. وذلك إذا أكل لنفسه، أكله هو نفسه، فإنه لا يحل، المعلم لابد أن يكون قد أمسك لك، لكن إن أكل منه فأدركتم زكاته حل. نعم.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه،
أما إذا أكل منه ولم يدرك زكاته ما حل، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم زكاته فذكيتم. نعم. لأنه أمسك لنفسه، والله يقول فكلوا ما أمسكنا عليكم وليس مما أمسكنا له عليكم. نعم.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس بمعلم، فقال ما
صيد الصيد بالقوس، الصيد بالكلب المعلم، هكذا يسأل عن الصيد بالقوس، الصيد بالكلب المعلم، الصيد بالذي ليس معلم. سبحان الله، راح رضي الله عن الصحابة. شوف يا أخوان الدين كمل فضل من الله سبحانه وتعالى، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الحكم، أو أن النبي يسأل عن المسألة فيجيب عنها، أو تحصل الواقعة التي تتسبب في حكم، هكذا الأحكام، إما النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ هذه الأحكام أو يسأل عن هذه الأحكام، أو تقع واقعة تستدعي بيان إيه؟ بيان الحكم. ولهذا من فضل الله عز وجل ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. لما نجد قصورا، القصور بحسب نظر العالم، بحسب نظر العالم، ما عرف هذه المسألة يعرفه غيره. أما الدين والحمد لله ما في مسألة في أي باب من الأبواب عندها علامة استفهام لا جواب لها في الشرع، أي شيء على وجه الأرض أو في البحر أو في الجو ففيه والحمد لله الفتوى الشرعية، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، إما بالنص عليه أو بالقياس على المنصوص عليه. ولهذا كان من أبطل القياس واضع عن المسلمين في أشد الحرج، فضلا عن انحرافه في هذا. إذا أحكام كثيرة يكون مدارها على هذا القياس، على هذا القياس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. شوف كل حاجة أمام الآن بدليل، بدليل. ومن أوسع الأدلة هذه الإباحة، يعني كل حاجة أمامي بدليل. خد يا شيخ علاء الشاي المباح، هذا بدليل. هات الشاي الأخضر، هذا مباح بدليل. خد الماء الليمون بدليل، هات الماء بدليل. ها كل شيء بدليل يا أخوان، اللباس بدليل، الطعام بدليل، الشراب بدليل، كل شيء بدليل. وأوسع هذه الأدلة السكوت، سكوت الشارع الإباحة. فتقول ما الدليل؟ نقول عدم الدليل على التحريم. ما الدليل على إباحة هذا الشيء الأخضر؟ عدم الدليل على التحريم. ما الدليل؟ عدم الدليل. ما هو الدليل؟ عدم الدليل. هذا هو الدليل على المنع، إذ الأصل هو الإباحة في هذه الأشياء التي يدخل فيها الأصل، إذا كان الأصل هو الإباحة. فالبس ما شئت وكل ما شئت وافعل ما شئت، هذا كله على الإباحة، إلى أن يرد دليل بالإيه؟ بالتحريم. واحد يلبس جاكت، واحد يلبس ثياب، واحد يلبس بدلة، واحد يلبس كذا، كل هذا. يقول لك انت لبس بدلة فرنجي، هذا مثلا انت تفرنجت او شيء، هذه بدلة جاكت. طبعا الخليج جاكت جلد، ما عادش فرنجة، يعني من جلد يبقى فرنجة ليس فرنجة، ومن الصوف يبقى فرنجة. هذه عاد كله على الإباحة، إلا شيء منع منه الشارع، كان يكون تتشبه بكفار أو بفساق. إذا لبست أنت هذا يقال فاسق، ولهذا قد يكون الثوب إن لبسته أو الشيء اللي لبسته في البيت مباح، إن خرجت به يمنع. ليه؟ لأن هذا لا يخرج به ولا يمشي به في الشوارع إلا من هو مطعون في ديانته من أهل الفسق والمجون، أما في بيتك فهذا على الإباحة لا إشكال فيه. فالحمد لله سعة الشريعة عظيمة، ولهذا لا تجد السعة إلا عند علماء الشريعة، لأن سعتهم من سعة الشريعة. لكن الذي لا يفهم الشريعة تجد عنده الضيق. فلما كانت الشريعة فيها السعة وقائمة على السعة ورفع الحرج، تجد عند من تجد السعة ورفع الحرج؟ عند العلماء، عند العلماء. أما غير العلماء تجد التضييق، يقرأ شيء ولا يفهمه ويعممه على طلابه، إنما العلماء تجد السعة. خلاف معهود الناس، اوعى تذهب للشيخ فلان أصل المعاملة دي أصلا لو رحت الشيخ فلان يقولك حرام، هو ممكن يحرمها لك نعم، لكن سيعطيك أوجها مباحة 5 6 7 2 3 وهكذا. نعم هذه محرمة، هذه محرمة، لكن إن فعلتها على وجه كذا أبيح، وإن فعلتها على وجه كذا أبيح، وأول لك أن تفعل كذا فهذا مباح. تقول يا الحمد لله، الحمد لله. فإذا وراث الشريعة السعة عنده مرفع الحرج، كما أن الشريعة لا حرج فيها بل هي سعة واسعة والحمد لله. فكان العالم بها من أوسع الناس أيضا رفعا لقاعدة رفع الحرج. نعم. فقال هذا الصحابي يسأل هذا السؤال الذي انتفعت به أمة الإسلام، أصيد بقوسي، أصيد بكلب المعلم والذي ليس بمعلم، فما حكم ذلك يا رسول الله؟ فقال
ما صدت بقوسك.
وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يسأل عن الشيء قبل التلبس به، فإن كان متلبسا قبل مثلا معرفة أو شيء فظهر أو بدا له شيء عنده أو وقع شيء في قلبه، فلابد أن يذهب إلى العالم ليرفع ذلك. نعم، ولا يتأخر.
فقال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل.
دائما اشتراط التسمية، دائما النبي ما يترك نصا في هذا إلا سميت سميت سميت. نعم.
والذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل، متفق عليه.
والذي ليس بمعلم فأدركت زكاته، ما قال بقى والذي ليس بمعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لا، إنما قال والذي ليس بمعلم فأدركت زكاته. ففصل بين مسألتين، مسألة أن يمسك الكلب غير المعلم مجرد الإمساك، ومسألة أن تأكل ما أمسك هذا الكلب غير معلم. أما مجرد إمساك الكلب غير معلم هذا لا إشكال فيه ولا يتعلق بحكم. أما أكل ما أمسك ففيه التفصيل، فإن أدركته حيا فذكي، وإن أدركته ميتا فلا تأكله. يبقى ما الفرق بين المعلم وغير المعلم في الميت؟ الصيد الميت فالمعلم يباح صيده ويؤكل هذا الصيد، وغير المعلم لا يؤكل إلا إذا أدركت ذكاته. فهذا الجواب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه، لازم التسمية، فكل. وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. والذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. متفق عليه، أي أنك إذا لم تدرك ذكاته فلا تأكل لأنه لا يباح صيده. أخذ العلماء من هذا فضل العلم، كيف أن المعلم تعلق بعلمه أحكام. فإذا كان الكلب المعلم حصل له انتفاع به نتيجة تعلمه، فكيف بالرجل المعلم؟ فالرجل المعلم والأم المعلمة والزوجة المعلمة والجار المعلم والسائق المعلم والبائع المعلم، لا شك أن كل هؤلاء يحصل بهم النجاة، لأن النجاة لا تقع إلا باتباع الوحي، والوحي لا يعلم إلا بالعلم. لهذا يا أخواني كل شيء نعود به إليه إلى العلم، إلى العلم. العلم هو الأساس، هو الأساس. ولهذا الصحابة كانت حياتهم أعظم الحياة، ليه؟ لأنهم كانوا أعلم الأمة بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا إحنا مثلا كطلبة علم عندنا أشياء الحمد لله ما عندنا ضيق العوام، يعني الآن مثلا عندنا فرح، عندنا مئتم، عندنا كذا، ما عندنا مشقة ولا شيء. مئتمنا معروف، عز المصاب وكذا، وصلي احرص على الصلاة على الميت وعز المصاب ودعاء له وكذا ويمشي ونضي، ما في إشكال. لا عندك بقى صردقات ولا نظام من هذا، فرحك معروف، افرح اعمل، لكن في حدود المشروع. عندنا أشياء كثيرة جدا الحمد لله. هل تختلف أنت وزوجتك جايبة مثلا تلفزيون في جهازها، ولا جايبة مثلا شيء محرم، ولا دباديب؟ أنت عمرك جبت لزوجتك دبدوب هدية؟ منتهي عندك، تجيب دبدوب ليه؟ فيش دبدوب، يعني مسائل منتهية. هتقولها مثلا زوجتك هتقولك أنا راح مثلا أنا أصافح ابن عمي لأن أخشى أن هو يغضب أو شيء مني، لا دي منتهية. زوجتك مستقيمة تعلم حكم المصافحة، بالعكس انت لو قلت لها صافحي ابن عمي تأبى، اكشفي وجهك على اخي تأبى، ولو ادى ذلك الى الطلاق. فالمسألة يعني تكون سهلة الحمد لله بين الاخوة المستقيمين. ولهذا سبحان الله لو كان في المنهج هذا الفهم اللي هو بقى مش مسألة اجتهادية، لا مصافحة، لا مصافحة مرة اجنبية، ولا وجوب نقاب أو فضل نقاب، ده مسلمات في عقيدة أهل السنة، مسلمات. مش كان أولى بنا بقى يا فلان ويا علان وكذا، لا نختلف عليه. سبحان الله يا أخي وسعنا خلاف، ننزل نقوم نعمل على لقبتين على اليدين، ومسائل دقيقة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى كل حاجة. شوف احنا الصلاة على المرأة الكتابية، يلا شوف بقى في بطنها جنين، شوف نجيب الكلام والنعم، يعني مسألة تشتبه تشتبه، لكن الخروج على الحاكم الظالم مسألة تشتبه. يعني لو أننا اجتمعنا في هذه المسائل الواضحة المعالم البينة لحصل خير عميم في الأمة. ولهذا هؤلاء يشدد عليهم أعظم التشديد، الكتب موجودة ومنهج السلف واضح، ولا يزيغ عنه إلا هالك أو ضال. جاهل تعلم يا أخي تعلم، ولازم انت امام يعني شيخ، ايه الاشكاليه شيخ يسال، ايه الاشكاليه يعني، ايه الاشكاليه عندك سبعه ادوار تملأ لك حاله بينك وبين ان تسال، ارحب بمسالتك، لكن تبقى تفتي وتضل الناس في مسائل مفيش فيها خلاف، مفيش فيها خلاف، في قدر، في صحابه، في تعامل مع اهل بدع واهواء، في كذا، لا خلاف فيها وللاسف. يعني قول انت هو انتم مختلفين ليه؟ هو ايه الخلاف اللي بينكم من رستان؟ هو ايه الخلاف اللي بينكم من حسان؟ فعلا يا اخواني هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعة؟ هو في ايه يا جماعة؟ يعني حاجات واضحة، حاجات مش محتاج. وحتى تجد الطلبة حتى اللي عند مش يقولك ايه احنا عارفين يا صح مثلا شيخ ان الحاجات عارفين ما جلسونا بس يعني دول برضو وبرضو احتمال وحسنات وسيئات يعني الطالب عرفها يعني مش هم ليس دي محل خلاف عند الطالب لكن عند الطالب الاشكال عند الطالب كيف يتعامل مع هذا المخالف وطارت يكون صاحب هوى فأصر على هوى شيخي أيضا وطارت أن يكون جيد فيعلم فيرجع الحمد لله. لكن أنا أقصد أقول سبحان الله الثلاث والسبعين فرقة ليه لماذا في قدر سبحان الله إن كل شيء خلقناه بقدر ولا يعزب عن علمين مثقال ذرة لا الله خلق الأعيان ولم يخلق الأعمال. طب ليه ما خلقش الأعمال ليه وأنت تقرأ القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر ليه ليه ما خلقش الأعمال ما عندك آية نسبت الضلالة للناس كسبا ولله عز وجل تقديرا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل تقول لا أنت لا تضلل ولا تهدي كانت قدري ما في إرادة لله قامت جبري ما في إرادة للعبد وكأنهم يتراشقوا ما في إرادة للرب طب خدوا بقى ما في إرادة للعبد إيه ده حرب طب ما يبقى في إرادة للرب وإرادة للعبد كما قال الرب وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن يريد الله أن يهديه مش ده القرآن كان قدري وجبري جاء الخوارج الزاني كافر لا يزال زاني حينزه مؤمن قامت المرجاة طب خدوا بقى طب الزاني كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق طيب ليه ما يبقى وإن زنى وإن سرق لنثبت به إيمانا وأصلا ويبقى لازم زاني حينزه مؤمن لنثبت فسقا ونقصا للإيمان ونستريح نفس الخلاف ده ولهذا اللي يقولك الخلاف بين المشايخ الكلام مع المعتزلة ماشي يا شيخ كلام مع الخارج ماشي يا شيخ لكن دول لا بقولوا كل خير في اتباع من سلف نفس القاعدة ايه اللي انتوا عايزينه كلمة حق عند سلطان جاهل روح قول له يا رجل روح قول للسلطان الجاهل كلمة حق تطالع انت انت ناس انت فين هو انت عند السلطان جاهل بتقول له كلمة حق ولا انت في الميدان بتقول كلمة باطل روح خد النص وروح وبين يقول لك طاعة مطلقة لا في المعروف فقول لي بالله عليك ايه الخلاف اللي بينك يا عم هشام وانت يا عم رسلان بالله عليكم قولولي عمك هشام بيقول يا جماعة الحزن زي الخروج من الحزن المجمع عليه رسلان بيقول لا يا جماعة بنقول اللي تورط في سب اصحابه يتوب الى الله وانت يا رسلان تورط لا يا عم رسلان تورط في الانبياء ارجع وقول تبت الى الله لا طب انا هشام بقى بتاخد علي يا رسلان باخد عليك ان انت كنت بيليا وباخد عليك ان انت تبع البيلة ابو غنم ومجور وباخد عليك ان انت تبع تنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومات وباخد عليك ان انت حدادي وباخد عليك ان انت بتقوي الحدادية قال لا الكلام ده موجود ايه بيلة ابو غنم وايه بيليا وباخد عليك ان بطنك كبير طب خسسته هتتنازل طب خسس يا الله ايه ده يا اخواني ايه يا اخواني ده علم ده يا اخواني ولا ساحة ايه دي يا اخواني ولا ساحة ايه دي اسمع واحد بيقول واحد انت مش عارف بتاخد ايه درانور مش عارف من بلد ايه وانت عامل زي التليفون مش عارف كده والتاني يقول ده انت بتاخد جبن هولندي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا اخواني جبن هولندي ايه يا اخواني وفلوس ايه هو دي السلفية عايزين حاجة علمية احنا بقولك انت سبيت الانبياء واحد اتنين تلاتة اربعة ده انت حتى في ردك الاخير بتقول انا اسب في نبي ده سب النبي واحد ردة مستقلة تقولي بقى فاولاد يعقوب يعني 11 نبي جبنا لك لفظك بالملي في 11 نبي قول استغفر الله بقى واتوب سكت ليه بقى سكت ما هو اما ان يكون هذا واقعا فعلا فتتوب واما لا يكون واقعا فعلا فترد على من رد عليه فأنا أسأل سؤالا فعلا فعلا يا إخواني والله
يعني الأمة مبتلاة. أنا أقول ليه في خلاف؟ الخلاف بين سن ومبتدع بيكون في الأصول المتفق عليه صح؟ ضحكة بقى من تصلي على المرأة ده على الجنين ولا ما تصلي مسألة اجتهاد، ضحكة من انه تنزل عربتين او اليدين مسألة اجتهاد، دي لا ينتج منها سن مبتدع. انما كل هذه الساحة انا بسأل ليه؟ ليه تختلف مع حسان؟ ليه حسان يختلف معك؟ ليه عدوي يختلف معك وانت خير مع عدوي؟ ليه ليه يا اخواني ليه؟ هذا المنهج موجود اهو، اما انا اكون عالما به فابلغه واستقيم عليه، او جاهل ما هو مشكلة، ممكن فعلا انسان يجهل شيئا فيطلب علمه او يصله دليله فيقول سمعنا واطعنا. يعني ايه اللي منعك يا حسان الان من ان تقرر مسألة الخروج على الحاكم الظالم؟ ايه اللي منعك الى الان تقرر مسألة المظاهرات؟ ايه اللي منعك دلوقتي تقرر مسألة التعاون مع اهل الاهواء؟ ايه اللي منعك لما خدشك الاخوان قلت اما انا لو تكلمت لو جعت وانا وكذا ولكن لا اعصي في من؟ ليه هو الاخوان انت تملك الا تتكلم؟ ان كانوا على الهداية قل على الهداية ولا يجوز الكلام فيهم، وان كانوا على الضلالة يبقى يلزمك الكلام فيهم ولو نصبوا لك عرشا على الماء وتوجوك بالذهب والزمرد. فانا ما ادري انا افعل هذا الطرح ليه حتى نأتي على ادنى 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 شك في عقل الواحد. لو قال لماذا الكلام في حسان، انت قل لماذا انت يا حسان مصر على هذا؟ لماذا انت يا رسلان مصر على هذا؟ لماذا انت يا سين من الناس مصر على هذا؟ الخلاف بينكم يا حسان يا يعقوب يا رسلان يا برهان يا دنيا كلها، الخلاف بينكم في اصول اللي بينتج سنة وبدعة. يعني من اجل السنة ومن اجل السنة واضح واضح. تعال معي ممكن نختلف في محمد جار المسجد ده اخواني ولا لا، انا بهجره عشان ثبت عندي وانت لا تهجره عشان ما ثبتش عندك، بس الاصل عندي ان احنا نحذر من الاخوان من اهل البدع والهواء، وان اهل البدع والهواء هجار، وانه لكن محمد جاري خلينا نختلف دي مش مشكلة. يبقى ده محل اجتهاد في المعين نفسه، لكن هنبحث مسألة خروج على حاكم ونقول خلافية وإن حسين خرج وابن زبير خرج، الكلام ده يقوله أهل الشبه. إنما أهل السنة لما بيقرأوا إجماعات يعني الإجماع قاض على الفهم، لم تعد مسألة اجتهادية. لسنا مطالبين بأننا نفتح تاريخ الإسلام ولا نفتح البداية والنهاية ولا نفتح شروحات المحدثين ولا نفتح، انتهى. الإجماع ثبت في كتب الاعتقاد، يبقى يجب عليك أن تؤمن به وأن تعتقده. كونك تطلب مزيد علم هذا باب آخر. فالحقيقة يا إخواني أمر عجيب جدا. أنا يوم ما أقول لفلان أنت أشعري أو حدادي لابد أن يكون عندي أدلة فعلا. حدادي يعني طعن في علماء، هذا حدادي يعني من وقع في بدعة يؤصل، من وقع في بدعة وقعت بدعة عليه بدون شروط وموانع، ده الحدادي. فلما أنا أقول أنا ما أقدرش أقول في زيد من الناس حتى ولو كان خاصني هذا حدادي إلا أن أكون مقدما الدليل. أنا لا أنتظر الطالب يقول لي ما الدليل، أنا وأقول بين يدي رب يقول لي ما الدليل، ما الدليل. أنا لا أجعل يهودية نصرانية ولا النصرانية يهودية، أنا لن أجعل النصرانية قائلا إن عيسى ولد زنا، ولن أجعل يهودية قائلا إن عيسى ابن الله، ما يجوز. إنما الذي قال إن عيسى ابن الله والنصارى، والذي قال إن عيسى ولد زنا هم اليهود، فمن جعل مقولة اليهود للنصارى ومقولة النصارى لليهود فهو منحرف معتدي، منحرف معتدي، ما يجوز ما يجوز. أنت مطالب بهذا، أنت مطالب أن تقول الحق حتى في النسبة إلى اليهود والنصارى، فما بالك بغير هؤلاء. نعم سبحان الله.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عدي قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا، قال: كل. قلت: فإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركه كلب غيره.
تمام. وقال: وإن قتل ما لم يشركه كلب غيره.
نعم. فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على
فجاء الاثنان بهذا الصيد، ما أدري
ما أدري أهذا من صيد كلبي أم هذا من صيد الكلب الآخر. وعليه يشتبه الأمر عليه. طب لو أنا وأخي أرسلنا كلبين وجاء بصيد وسمينا معا، نحن سمينا معا على الكلبين، وجاء الكلبان مش ثالث، جاء الكلبان وما أدري أكلبي صاد أم كلبه، يحل يحل لأن لم يعد اشتباه، لم يعد اشتباه، لأن سواء كلبي أو كلبه فقد إيه نعم، لأن هذا صيد أخي أو هذا صيد، وصيد أخي أكل منه وصيد يأكل منه أخي. نعم.
فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. قال وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه.
نعم.
وسئل عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيظ فلا تأكل.
الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، أبواب متكاملة. فما خزق فكل، نفذ وأخرج دما فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيذ يعني موقوذة فلا تأكل. نعم.
ولهما عنه مرفوعا إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل.
لأنه اشتبه، إنما بعد يومين وجدت في أثر السهم سهمك أثر سهمك فكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأيمان.
نعم. الايه؟ هذا يقتل، انما هو شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود. نعم. بعد الصلاة شكرا.